بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه رسالتنا الأخيرة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 144 والخاصة بضوابط التفقه في الدين وضوابط فهم النوازل وفقه الواقع والمستجدات، وهي بعنوان الجامع في فقه النوازل للشيخ صالح ابن حميد حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ: لعل من المناسب التقديم بكلمات مختصرة وإشارات موجزة حول ضوابط النظر في النوازل والمتغيرات في اجتهادات الفقهاء وكلام أهل الأصول رحمهم الله، مربوطا ذلك بخصوص بعض المعاصرين المنتسبين إلى الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، مما يستدعي ترسيخ النظر في الضوابط وتأكيد ثوابت الشرع المطهر مع وفائه التام بحاجة البشرية في كل مستجداتها ونوازلها. نزلت شريعة الإسلام وحيا من عند الله تبارك وتعالى، تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد ويرسي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام واستقامة السلوك. وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت، منضما إلى ذلك مجالات الاجتهاد النابغة من أصالة الفكر. مجالات الاجتهاد النابغة من أصالة الفكر في تفهم تلك النصوص ومقرراتها، وفي حسن تطبيقها على كل ما يجد في الحياة من وقائع وما يلم بها من تطورات.
نعم،
ومتغير.
إذن هذا عندنا الشريعة، فالشريعة هي عبارة عن النصوص الشرعية المحكمة، وهي المرجع الأساسي، وهذه هي التي تمثل الأصول والثوابت. وعندنا الاجتهاد الذي يجتهد أهل العلم في النصوص الشرعية وفي فهمها، فيحصل بالأمرين، بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وباجتهادات علمائنا ضمن القواعد المرعية، فيحصل بالأمرين إثراء والحمد لله لهذه الشريعة المباركة، حتى إنها لا تستوعب كل المستجدات وجميع النوازل. ولهذا ما تقع نازلة من النوازل قط إلا وتجد والله الحمد منه حلا لها وجوابا في الإسلام، وليس الإسلام ولله الحمد يقف أمام المستجدات والنوازل بدون ما إجابة عنها، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن أن نجد مستجدا من المستجدات ولا نازلة من النوازل إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى بيانها وحلها في الكتاب وفي السنة وفي فهم علماء الأمة باجتهادهم للكتاب والسنة. نعم.
وما يلم بها من تطورات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني وتلون البيئات والتحولات في المجتمعات وما تقتضيه سنن الله في هذا، والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع، كل ذلك طريقه إما النص في المنصوص عليه، وإما فهم النص فيما لم ينص عليه.
إما النص في المنصوص عليه، عندنا أمور واضحات منصوص عليها، لا نحتاج الآن إلى اجتهاد في حكم الربا، فالله عز وجل بين حكم الربا وأنه حرام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لسنا في حاجة إلى الاجتهاد في هذا، ولا في حاجة إلى الاجتهاد في مشروعية الجهاد من عدمه وكون الجهاد جهاد دفع أو طلب، لأن القرآن أيضا أوضح هذا الأمر والبيان، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم، إلى غير ذلك من الأمور في البيوع ومشروعية ذلك. وجاءت السنة فأوضحت أيضا ما كان مجملا في القرآن، فجل هذا موجود، وإقامة الحدود فكل هذا موجود في القرآن وفي السنة، فإما النص في المنصوص عليه، وإما فهم النص فيما لم ينص عليه، أي فيما تعلق باجتهاد العلماء، فإن العلماء من النصوص أخذوا قواعد وضعوها أجابوا بها على كل المستجدات وفي جميع النوازل التي يحتاج إليها المسلمون، نوازل العبادات، نوازل المعاملات، نوازل الجهاد، كل شيء ولله الحمد والمنة العلماء قد اجتهدوا في بيانه. الآن مسائل البيوع والشراء عن طريق الشبكة العنكبوتية والبورصات العالمية وغير ذلك هذا موجود، وإن لم يكن الطريق هذا بصفته وصورته معروفا لدى السلف الصالح، لكن ضمن القواعد وضمن القياس وفهم النصوص فإن العلماء أسقطوا ما كان في النصوص الشرعية على الواقع بطريقة القواعد الجامعة. نعم،
إما النص في المنصوص عليه، وإما فهم النص فيما لم ينص عليه، ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف المدرك لعلم الشرع الشريف.
يعني كل ذلك على يد الراسخين في العلم. يبقى عندنا إذن الاجتهاد بتفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع، كل ذلك طريقه، إما النص في المنصوص عليه، وإما فهم النص أي في الاجتهاد فيما لم ينص عليه. لكن من الذي سيفهم النص ويخرج منه ما يصلح للحكم في النوازل والوقائع المستجدة؟ إنهم العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
وفي هذا يقول الغزالي: وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل والسمع واصطحب فيها الرأي والشرع، وميدان هذا علم أصول الفقه.
العقل والسمع والرأي والشرع، والمراد بذلك بقول هنا المراد العقل الصريح والنقل الصحيح، المراد النص والاجتهاد، وليس الرأي الذي هو هوى، وليس العقل الذي يطلب محاكمة النص. فإن أهل البدع أرادوا من وراء عقولهم محاكمة النصوص، لكن عندنا النص تابع، العقل تابع للنص، العقل دوره أن يفهم النص وأن يوفق للهداية إلى فهمه أولا وإلى امتثاله ثانيا، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالعقل الصريح والنقل الصحيح. فما أعظم وما أجل أن يجتمع الأمران، أن يجتمع العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم.
وميدان هذا علم أصول الفقه، فإنه يأخذ في هذا سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له لا عقل بالتأييد والتسديد.
الذي لا يشهد له عقل بالتأييد والتسديد، أي ليس هو تصرف بمحض العقول بدون تقليد في الشرع وحينئذ يرده الشرع، ولا هو بمحض الأخذ بظاهر النصوص دون نظر في الاجتهاد والفهم، لما يأخذ ظاهر النصوص وينزلها على حسب ما يراه هو لا ضمن القواعد الشرعية، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. نعم.
وبتعبير آخر، هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال، والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص وفي طريقة تطبيق حكمه أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء
مسلك ذلك التطبيق
نعم. وفي مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين الظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه.
إذا الاجتهاد هيشمل ماذا؟ ميادين الاجتهاد، ميدان الاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص، هذه واحدة. اثنان، في طريقة تطبيق الحكم، طريقة التطبيق. ثلاثة، في مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه. يعني عندنا فهم النص، وعندنا إسقاط النص على النازلة، وعندنا مراعاة واقع تلك النازلة والمقصد من وراء إسقاط النص عليها. نعم.
يوضح ذلك شمس الدين ابن القيم في عبارة سهلة مبنية على نهج، مبينا نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول: فالصحابة رضوان الله عليهم مثلوا للوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم الطريقة وبينوا لهم سبيله.
عرفتم يا إخواني؟ هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: الصحابة رضوان الله عليهم مثلوا الوقائع بنظائرها، يعني هذه الواقعة ألحقوها بواقعة سبقت في الحكم، لما حكموا في السابق حكموا في الوقائع الموجودة الآن بنفس الحكم. ولهذا الحمد لله الصحابة رضوان الله عليهم تمموا باب الاستدلال والوقائع التي لم تحصل على عهد رسول الله، وقعت في عهدهم، وعرفنا كيف الحل والسبيل. أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين، لأنه لم ترتد أقوام على زمانه وعلى عهده، فجاء في عهد أبي بكر فقتل المرتدين، قاتل مانع الزكاة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشكل ذلك على عمر: أقصد قتال مانع الزكاة. فجاء عمر يناقش أبا بكر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وبين له أبو بكر رضي الله عنه. من هنا أخذ العلماء قتال الطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة، إذا كان امتنع الشعيرة الظاهرة مع اعتقاده لها وإيمان بهذه الشعيرة، هل يقاتل أم لا يقاتل؟ إذن عندنا من وقائع الصحابة والحمد لله ما بين لنا هذا الحكم، ما بين لنا هذا الحكم، فحصلت وقائع في زمان الصحابة، والصحابة قاسوا أحكام الوقائع الموجودة على وقائع سابقة وفتحوا لنا الباب بعد ذلك لأن نلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. فإذا استجدت واقعة لم تكن بعينها ونصها سبقت، ألحق العلماء حكم هذه الواقعة بحكم واقعة سبقت وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، هذا هو القياس. وفتحوا العلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيله. نعم.
وليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد، فهذا ليس منهجا مشروعا، بل هو افتئات على حق الله في التشريع حتى ولو كان جادا بعيدا عن الهوى، ما دام انه لم ينطلق من مفاهيم الشرع ومبادئه واصوله وحقائق تنزيله ومثله العليا ومقاصده الاساسيه. ومن اجل هذا فان نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل في فهم النصوص الشرعيه.
نعم، ليس المراد بالاجتهاد ان نعطي للراي مجاله والعقل مجاله دون انضباط بالنصوص وقواعد العلم، لا، هذا مرفوض عندنا. الاجتهاد مبنى على فهم النصوص وضمن قواعد علميه، ولهذا يعرفه العلماء اللي هو الاجتهاد، واقصد بانه بذل اقصى الجهد في إدراك حكم ظني بذلوا أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، إنما الحكم القطعي ما في اجتهاد، النص القطعي ما في اجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص القطعي، بل إننا نأخذ هذا النص بسمعنا وأطعنا، لكن الاجتهاد إنما يكون في القضايا الظنية، هذه المسائل. نعم.
ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل في فهم النصوص الشرعية وتطبيقاتها ودلالاتها وقواعد الشرع المرعية. يقول أبو حامد الغزالي: اعلم أن العلم في قسمين، أحدهما شرعي والآخر عقلي، وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها. ومن لم يجد
يعلم أن العلم في قسمين، أحدهما شرعي والآخر عقل، يعني أنت في حاجة إلى العلم الشرعي من جهة النصوص يعني، والآخر عقلي وهو الاجتهاد والنظر، يعني عقل صريح ونقل صحيح. نعم. وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، أي أكثر العلوم الشرعية ليست عندنا عارية عن الحكم وعارية عن المصالح التي تتمشى بها وقائع الناس في كل عصر، فأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، أي أنها معللة وبالتالي نقيس عليها جميع الوقائع التي تأتي بعد ذلك. وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها، أي مرتبطة بالنصوص الشرعية، العلوم العقلية مبناها على التوافق مع النص وليس معارضة النص. هذا معنى كلام الغزالي إيه هنا: أكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها. ما معنى هذه العبارة يا إخوان؟ أكثر العلوم الشرعية لمبناها على النقل عقلية عند عالمها، يعني لها عللها وحكمها التي تتدبر بالعقل، وأكثر العلوم العقلية وهي قواعد في الاجتهاد والنظر شرعية، أي مرتبطة ومبنية على نصوص الشرع. إذن هناك ازدواج بين ماذا وماذا؟ هناك ازدواج بين الشرع وبين العقل، بين النقل الصحيح وبين العقل أصله، ولهذا تكونت القاعدة هذه، وهي لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. وما الحكم إن وجدت تعارضا؟ نقول إن كان التعارض حقيقيا لا بما يظهر لك أنت، إن كان التعارض حقيقيا فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. تبعتم يا إخواني؟ لا يمكن يقع تعارض حقيقي بين عقل صريح ونقل صحيح، لأن النصوص الشرعية جاءت بما لا تخالفها العقول الصريحة، وهذا معنى أكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها. والعقل الصريح لا يمكن يعارض نصا صحيح بل يقبله، وهذا معنى وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارف. يبقى انتبهوا هذه العبارة وبينوا المراد. إذن العبارة هذه خلاصتها تساوي لا تعارض حقيقة بين العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالعلوم الشرعية أكثرها عقلي لأنه لا بد فيها من استعمال طلاقة العقل، وكذلك أكثر العلوم العقلية شرعي عند التحقيق لأنه لا بد فيها من مراعاة قيد الشرع.
نعم.
والجمود والتقليد لا يكونان فقط
والجمود والتقليد أنك تعرف النصوص عن حكمها وتأخذ بظاهر ترفضه النفوس. نعم. لا يكونان فقط
بالكف عن استعمال العقل، وإنما يكونان أيضا بالفصل بين ما هو شرعي وما هو عقلي، والاستغناء بأحدهما عن الآخر. فعدم استعمال العقل في الشرعي جمود وتحجر، وكذلك عدم
نعم لما لم تقف عند الحكم والغاية فإن هذا لا شك أنه تحجر. يأتي أهل الظاهر يقولون في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يقولون لابد أن تكون صورة النهي أن يتبول مباشرة فيها، فلو أنه بال في إناء تبول في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يكون منهيا عنه. سبحان الله، لأن النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائي. طيب لو جاء فتبول في إناء ثم صب الإناء عندهم لا يتناوله إنه، هذا كيف؟ هذا جمود على النص، يأباه النص. إنما المطلوب هو ألا يتبول الإنسان سواء مباشرة أو في إناء وصبه، المهم ألا يقع بوله في هذا الماء الدائم، لأن ذلك يفسده على من يستعمله. فهذا لا شك أنه جمود. نعم.
فعدم استعمال العقل في الشرعي جمود وتحجر، وكذلك عدم الاهتداء بالشرع في العلوم العقلية جمود وتحجر، لأن الحق الواصل عن طريق الوحي.
كذلك أيضا تعطي العقل انطلاقته ويفهم كيفما شاء دون ضوابط شرعية لا يمكن، إنما لابد أن تقول للعقل قف حيث النص، وعندنا أحكام غير معللة، فيكون طريق العقل الصريح فيها ما هو سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يأتي العقل يقول أنا لا أعي العلة في الطواف سبعا، لماذا ليس تسعا؟ أنا لا أعي العلة في الرمي سبعا، لماذا ليس ثلاثة أو خمسة؟ لابد إما أن أفهم وإما أن لا أمتثل. نقول لا، الواجب عليك إذا صح النص أن تمتثل ظاهره. بانت لك الحكمة هذا خير، كانت الحكمة تعبدية ولم تظهر لك كان الخير في سمعنا وأطعنا، وبهذا يحصل الانسجام بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وهذا الذي قام عليه المنهج الصحيح. ولهذا هذه المقدمة في فقه النوازل هي التي ستصطحبها معك دائما، ألا وهي المطابقة بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح، القياس المعتبر في إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمعهما، لأن الحق الواصل
عن طريق الوحي لا يتعارض مع الحق الواصل عن طريق العقل الصحيح بالبحث والنظر.
نعم، نحن نشهد بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في القرآن، قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون، لآيات للعالمين. نعم.
قال رحمه الله مصادر التشريع، ومصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية، أي أنها مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنه.
إذن مصادر التشريع على قسمين. إذن مصادر التشريع، انتبهوا يا أخواني لأن هذه الرسالة مهمة ودقيقة، بارك الله فيكم، فتابعوا بدقة. مصادر التشريع التي نرجع لها في الاستدلال، مصادر التشريع أي التي نرجع لها في الاستدلال على قسمين، أساسية وتبعية. الأساسية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمصادر التبعية هي باقي المصادر من قول الصحابي، من العرف، من المصالح المرسلة، إلى غير ذلك مما سيأتينا، الاستحسان. نعم.
من أبرز هذه المصادر التبعية المصلحة المرسلة والعرف والاستحسان والاحتياط وسد الذرائع وقاعدة الضرر والضرورات وعموم البلوى والاستصحاب والبراءة الأصلية، والمقام ليس مقام بصر للحديث عن هذه المصادر كلها.
هذه من المصادر التبعية: المصالح المرسلة، العرف، الاستحسان، الاحتياط، سد الذرائع، قاعدة الضرر والضرورات، عموم البلوى، قاعدة عموم البلوى، الاستصحاب، البراءة الأصلية، قول الصحابي، كل هذه مصادر تبعية. يقول المقام لن يتسع لتناول كل هذه الأمور، نعم، ولكن سأخذ بعضها.
وفي مدخل هذا الموضوع يقال إن هذه المصادر من العرف والاستحسان والمصلحة هي المحك الدقيق والمرتقى الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد رحمهم الله حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم وانتظام أمورهم أمور معاشهم، فكان ذلك معتركا دقيقا يجب التثبت فيه على ما سوف يتبين إن شاء الله. وعليه فإن الحديث سيكون متناولا مسألتين رئيسيتين، أولهما استعراض لبعض هذه المصادر التي تعتبر قواعد أساسية ينبني عليها التغيير والتجديد مع إنهاء الحديث في كل مصدر بما يضبطه بخصوصه. ثانيهما ضوابط عامة في النظر في المتغيرات. أولا استعراض لبعض المصادر في التشريع. سوف يقتصر الكلام على المصادر التالية: المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، والاحتياط، عموم البلوى، العرف.
طيب، يبقى إذن البحث هذا الذي سبحته الشيخ يتناول مسألتين. المسألة الأولى استعراض لبعض المصادر، وهي المصادر التبعية، أهم هذه المصادر وهي المصالح المرسلة والكلام حولها وضوابط المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع والاحتياط، عموم البلوى، العرف، خمسة أمور. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني سوف يتناول ضوابط عامة في النظر في المتغيرات، ضوابط عامة في النظر في المتغيرات والمستجدات. نبدأ بالمصلحة المرسلة من المصادر التبعية. نعم،
أولا المصلحة المرسلة هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة.
المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، هذه مصلحة مرسلة، مصلحة باعتبار جنس الشارع، باعتبار مقصد الشارع العام، باعتبار قاعدة الشارع الكلية، فهي ليست منصوصا عليها بعينها، وإنما راجع إلى أصول عامة وإلى قواعد كلية، بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة. نعم،
وليست هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياس.
أي ولم يلغيها الشارع، ليست داخلة في الأشياء التي ألغاها الشارع، فلا هي التي جاء الشارع بنص عليها، ولا هي التي ألغى الشارع جنسها غير منصوص عليها، أي التي لم يأتي في الشرع ما يدل على اعتبارها بعينها أو إلغائها بعينها، إنما دخلت هذه المصلحة المرسلة ضمن أصل شهدت له النصوص في الجملة. نعم،
وليست هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياسا، ولا لجنسها حتى تكون استدلالا مرسلا. فهذه الأخيرة ليست حجة عند أحد من الأئمة،
اللي هي الغريبة، المصلحة الغريبة التي لم يشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياسا نقيسها على المنصوص، ولا لجنسها حتى تكون استدلالا مرسلا، أي أننا نقول بأن جنس هذه المصلحة أتى في الشريعة، يقول فهذه الأخيرة
ليست حجة عند أحد من الأئمة،
اللي هي المصلحة الغريبة التي لا يشهد لجنسها دليل. نعم،
والغزالي والشافعي والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة
التي لم يعتبرها الشارع أبدا، لم يعتبرها الشارع، لم تدخل ضمن جنس ما اعتبره الشارع وشهدت له النصوص. نعم، لأنها لا يمكن تكون مصلحة حقيقية، مصلحة حقيقية إما تجدها مصلحة منصوصا عليها أو داخلة ضمن جنس عام نصت النصوص عليه. نعم،
قال: والغزالي الشافعي والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة ويدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي رحمه الله، وشدد النكير على القائلين به، وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله.
انتبهوا يا إخواني، الكلام دقيق بارك الله فيكم. الاستحسان استحسانان: استحسان مردود وهو الافتئات في الدين ومعارضة النصوص بالعقل، ده استحسان مردود، ومن استحسن فقد شرع، يأتي التحذير في باب الاستحسان هذا. واستحسان مقبول وهو ما يأتي دراسته إن شاء الله تعالى، المبني على النصوص الشرعية، فما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، الاستحسان المنضبط. نعم.
قال: وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله الأخذ به، فهذا الأخير استدلال بنص أو إجماع أو عرف أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس، وهو الذي ستأتي الإشارة إليه.
نعم، غير أن الاستدلال الدال عليه الدليل بعموم. نعم.
وهو الذي ستأتي الإشارة إليه، غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لابد فيه من أمور.
إذن المصلحة المرسلة نستطيع أن نعرف من خلال هذا الكلام بأنها هي المصلحة التي لم ينص الشارع عليها بعينها ولم يلغيها الشارع بعينها، وإنما هي داخلة، أو وإنما هي التي شهد الشرع لجنسه، وإنما هي التي شهد الشرع لجنسه. ولهذا سمت مرسلة، يعني عارية عن الاعتبار، يعني المنصوص عليه، أو الإلغاء، يعني التي لم يأتي الشارع بالنص عليها ولا على جنسه. فسارت مرسلة، محل نظر واجتهاد عند أهل العلم. يبقى لابد في المصالح المرسلة من أن يشهد الشارع لجنسه، وإنما هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها. نعم.
قال: الأول أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول. الثاني أن يكون
يقول: غير أن الأخذ بالمصالح المرسلة لابد فيه من أمور، وهي ضوابط الأخذ بالمصالح المرسلة. ضوابط الأخذ بالمصالح المرسلة: أولا
أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول،
يعني أن يشهد لها العقل الصريح، يعني أن تدخل تحت الاجتهاد الصحيح، أن تكون معقولة معللة، معقولة المعنى، علتها واضحة، بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل الفتوى على العقول تلقتها بالقبول، حتى تدخل ضمن ما شهد الشارع لجنسه. نعم. الثاني
أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج شديد.
انتبهتم؟ يبقى الأول أن تكون معقولة المعنى، وأن تكون علتها أو أن تكون مصلحتها واضحة، أنها داخلة في ضمن ما اعتبر الشارع جنسه. والأمر الثاني أن تكون هذه المصلحة راجعة إلى حفظ أمر ضروري من الضروريات، حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال، أو رفع حرج. نأتي باعتبار هذه المصلحة لرفع الحرج، الأول في الضروريات لحفظ ضروري، وإلا يهلك الإنسان أو يقع فساد عريض، والثاني الحاجيات وهي التي ترفع الحرج عن المسلمين، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج شديد. هذا متعلق بالحاجيات. نعم.
الثالث الملائمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد الشارع، فلا تنافي أصلا من أصوله.
تمام. ألا تعود المصلحة على إبطال أصل من الأصول أو مقصد من مقاصد الشريعة، هذا الشرط الثالث. نعم.
ولا تعارض دليلا من أدلته، بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها. والمصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض.
عندنا الآن يا إخواني ثلاثة أمور في ضابط المصلحة المرسلة أو ضابط اعتبار المصلحة المرسلة. الأول أن تكون معقولة، الثاني أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي، الثالث ألا تعود على دليل بالإبطال أو على مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصوله بعدم الاعتبار. لا بد تنسجم مع ماذا؟ مع قواعد الشريعة وأصولها وكلياتها وأدلتها العامة، لأنها أصلا في شرطها كما قلنا هي التي يشهد الشارع لجنسها. طالما يشهد الشارع لجنسها فلن تعود على أصل الشرع بالإبطال. وبهذا يتبين لنا الجواب عن كثير من المصالح المدعاة عند الناس، يقولون المصلحة تقتضي كذا، المصلحة تقتضي كذا، كما يقول البعض المصلحة تقتضي الاختلاط منذ الصغر وفي جميع دور التعليم بين الرجال والنساء. لماذا؟ حتى يتعود الجنسان على الاتصال والاختلاط، فلا يكون هناك التشوف الشديد من الرجال للنساء أو من النساء للرجال. إنما نمنع الاختلاط في المراحل التعليم الأولية وكذا من الابتدائي والإعدادية وغير ذلك، بعد ذلك سوف يقع التعلق الشديد من الرجل بالمرأة ويتمنى أن يلقاه. لكن لو عودناهم من الصغر أن الرجل أن الولد مع الذكر مع الأنثى والولد مع البنت وكذا، هذا أزلنا ماذا؟ أزلنا هذا التشوف والشوق والحرص على وصول الجنسين إلى أحدهما إلى الآخر. أنا أقول هذه مصلحة، فين هذه المصلحة؟ اعتبرتها هذه المصلحة تعود على ماذا؟ على الأدلة بالإبطال وعلى قواعد الشرع بالإبطال. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتصال الجنسين فيمنع الخلوة ويمنع سفر المرأة بدون محرم ويمنع نظر الرجل إلى المرأة ويمنع خضوع المرأة بالقول، وأنتم تريدون بيئة فيها هذا حتى لا يقع بين الجنسين من الحساسية ما يقع، إن هذا يؤدي إلى الفساد العريض وليس إلى ضبط الأمور. مصالح عندهم، يقولون هذه مصالح. نعم.
قال والمصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض، قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها.
نعم. إذن يا أخواني، إذن هنا يتبين لنا أن المصالح المرسلة تحتاج لأهم علم في الشريعة، وهو علم المقاصد وعلم الكليات، لأنك أصلا تعتبر المصلحة باعتبار جنس الشارع لها، باعتبار المقصد العام لها، باعتبار القاعدة الكلية، وإلا ليس فيها النص المباشر، ليس فيها النص المباشر. نعم.
ومن أجل هذا منع منها من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب. ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد، وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه، ولكن للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها.
كلمة ضوابط هي الكلمة التي يتميز بها أهل الحق من أهل الباطل. كلمة الرجوع إلى القواعد هي التي يتميز بها المصلح من المفسد. إن كثيرا من الناس قد يطلق أمورا هي في حقيقتها شرعية لكنه بدون الضوابط الشرعية، فيكون منهجه داخلا ضمن العبارة العامة كلمة حق أورد بها باطل. الناس يتكلمون عن الجهاد، الجماعات تتكلم عن الجهاد، كلمة جميلة وشريعة عظيمة، لكن أين الضوابط للجهاد الشرعي؟ هذا الذي لا يعرفونه، هذا الذي لا يعرفونه. فكثير من الناس يتكلم في شعارات، لكن عند التعامل مع هذه المصطلحات المشروعة العامة بعموم بالضوابط الشرعية يتبين العالم من الدعي ويتبين المصلح من المفسد. كما قلنا نحارب جميع الإرهاب، لكن ما ضابط الإرهاب وما ضابط وسائل حربه؟ كلنا يحارب التطرف إذا التطرف منبوذ، لكن ما ضابط التطرف وما ضابط مواجهة التطرف؟ أين القواعد؟ أين الضوابط؟ هنا يقع التفاوت. فقد يكون هؤلاء يعتبرون أن ضابط التطرف عندهم هو التمسك بالشريعة، التمسك وليس التجاوز. احنا عندنا التطرف تجاوز، طرف خارج عن وسطي، طرف فهو تجاوز، يساوي عندنا الغلو، التطرف، الغلو، التجاوز، كل هذا عندنا بمعاني متقاربة. فهو يعتبر التمسك تطرف، غلوا، تشددا. المرأة المحجبة اليوم التي تغطي وجهها، هذه امرأة متطرفة. ايه التطرف ده؟ ما هذا التحجر؟ ما هذا الى اخر ذلك. الارهاب ما هو؟ ان تتمسك بالشريعة، هذا ارهاب. لكن الإرهاب الحقيقي ينبغي أن نحاربه جميعا، وهو التجاوز القائم على إخافة الأمنين، إخافة الأمنين بغير دليل. يبقى إذا ما الضابط في هذه الأمور؟ حينما نقول الضابط في التصور والضابط في المواجهة، هنا يقع الفرق. الآن كل يقول وسطية، الإسلام الدين الوسطي، ما ضابط الوسطي هذه؟ ما ضابط الوسطية؟ ما الضابط؟ إذا به عنده التحلل، سمدين وسط، تحلل، فلان ده وسطي. يعني وسطي؟ وسطي يعني متحلل بأحكام الشريعة، وسطي يرى المعاملات الربوية جائزة، وسطي يرى الشواطئ، وسطي يرى التبرج، وسطي يرى الاختلاط، وسطي يرى ولاية المرأة الولاية العامة، وسطي يعني ليس شيء عنده حرام، هذا الوسطي. لكن الوسطي عندنا ما قام على العدل والاتباع، فكل مفهوم عندنا شرطه وضابطه موافقة الشريعة، هذا هو الفارق. إنما الذي ليس عنده شيء حرام ويفتح الباب الناس على مصراعيه، هذا عندنا يسمى بالتفريط. والإرهابي والمتطرف الحقيقي يسمى عندنا الإفراط، بين إفراط وتفريط، بين تفريط المتميع وبين إفراط الغالي. ولهذا ديننا بين غال فيه وجافر عنه، هذا هو الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم من أول أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب ما قصته؟ نظر أن يقوم فلا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم. فأمره بترك ما لم تأتي الشريعة به وأمره بإتمام ما جاءت به الشريعة. عرفتم يا إخوان؟ هذا هو. في الحديث الصحيح أيضا حديث أنس لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كانوا تقالوها. فقال النبي صلى الله فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
فليس مرد المصلحة إلى تقرير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد، فإذا حسب الناس أن التعامل
هذا الضابط فليس مرد المصلحة اللي هي المرسلة إلى تقرير الناس إلى عقول الناس دون انضباط شرعي فيما يكون به الصلاح والفساد. نعم.
فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا مثلا قد بات مصلحة نحتاج إليها
كما يقولون ضرورة اقتصادية، يعبرون عنها بماذا؟ بالضرورة الاقتصادية، يعني لا يمكن أن تحيا الشعوب بلا ربا، هذا محال أن يكون كذلك، مستحيل أن يكون كذلك. هذا يعود على نص بالإبطال. نعم.
ولا يقوم أمر الناس إلا بها، فهو بمقتضى هذا النظر مصلحة حقيقية، وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم أن تتسع لقبول هذا الحكم، لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها.
نعم. فهل نصدقهم في هذا؟ نقول لا، الشريعة لا تأتي إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسده خالصة أو راجحة، وبالتالي فالربا مفسدة، إما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجحة. نعم.
وقد يرى بل قد يتفق علماء التربية وعلم النفس على أن الجمع
النفس علماء التربية علماء
علماء التربية علماء النفس على أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق ويخفف من شدة الميل الجنسي ويمكن من استخدام كافة القوى البشرية المتاحة من أجل التنمية.
انتبهتم هو هذا، قد يقولون كذلك أيضا. فالمثال الأول في الربا، فقد يقولون المصلحة تقتضي الربا والتعامل الربوي فصار ضرورة. والأمر الثاني، علماء التربية علماء النفس يقولون الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق ويخفف من شدة الميل الجنس، خلاص اعتاد الرجل أن يجلس مع المرأة، لم يعد بينهم تحفظات. نعم.
فلا يبقى نصف المجتمع معطلا، فهو مصلحة ينبغي تحقيقها والشريعة تراعي تحقيق المصالح.
هو يأخذ القاعدة العامة، الشريعة تراعي تحقيق المصالح، فطالما اعتبرناه نحن كمجتمع مصلحة يبقى لابد للشريعة أن تسمع وأن تطيع. عجيب، مع أن الشريعة نهى، فلابد أنت الذي تسمع وتطيع، ليست الشريعة هي التي تسمع وتطيع لك، لأن الشريعة كملت ولأن النعمة تمت، ولا اجتهاد في مورد نص قطعي. نعم.
وقد يقول الأطباء إن لحم الخنزير ليس بمستخبث، أو إن أكله لا يعقب أي آثار سيئة
لا يعقب أي آثار سيئة
في الخلق والجسم.
إيه نعم. فبالتالي الشريعة تبيح لحم الخنزير لأننا لا نرى فيه شيئا وليس بمستخف، والناس في حاجة إليه. نعم.
إن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها، قد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.
على هذا الترتيب: الدين أولا، يليه العقل، نفسه، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. نعم. يبقى الأمر في اعتبار مصالح المنفس يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الشرع، لا إلى أهواء الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا مقتضى الشرع، قالوا إنما نحن مصلحون بمقتضى نظره. قال سبحانه ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى يا إخواني اعتبار المصالح بما قدرته الشريعة ولا بما رآه الناس؟ بما قدرته الشريعة. طيب في المصلحة المرسلة التي ما نص الشرع عليها واعتبرها الناس مصلحة، نقول شرطها ألا تخالف النص. احنا ما عندنا مانع الناس تعتبر مصالح في اقتصاد، في تعليم، في إعلام، في زراعة، في أي شيء من هذا، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يعود ذلك على نص بالإبطال أو قاعدة شرعية متفق عليها بالإبطال والرد. نعم.
وبناء عليه فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها أو الترتيب فيما بينها أو يخالف دليلا من الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ليس من المصلحة في شيء وإن توهمه من توهمه.
نعم، وإن توهمه من توهمه. نعم.
أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة، فما وافقها أخذ به والحكم في ذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة، وما خالف ذلك فيجب طرحه وإهماله واعتباره مصلحة ملغاة.
مصلحة ملغاة. يبقى عندنا مصلحة مرسلة، مصلحة معتبرة باعتبار جنس الشارع لها وقاعدة الشارع الكلية له. طيب إذا لم يعتبرها الشارع ولم ترجع إلى أصله فهي مصلحة ملغاة غير معتبرة. هذا هو الفارق والضابط، لأن الناس دائما يتكلمون المصالح المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد باعتبارهم هم، وهذا ترده الشريعة. يبقى من قال مصلحة مفسدة لابد أن يكون ضابط ذلك رجعا إلى الشريعة وليس لأهواء الناس. نعم.
ويجب أن يفهم أن الشارع لم يلغي مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم، بل الواقع
صحيح أن يعني الشارع لو تدبرته وتدبرت المصلحة فعلا وكانت المصلحة مصلحة على وفق الفهم الذي ذكرناه هنا لا يمكن الشارع يعارضه، لأنه سيشهد لها العقل الصريح والنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. نعم.
بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأ، صاحبه خلل نابع من هوى في نفس المجرب، أو خطأ في وسائل التجربة، أو نقص في الاستقراء، فنحن نتهم تقدير هؤلاء ولا نتهم نصوص الشريعة.
الله أكبر. ما تقول لها يا أخي الشريعة ليست جامدة، أنتم تفهمون الشريعة بفهومكم الخاصة. نقول أنتم الذين تقدرون المصالح بأهوائكم، أما الشريعة فواضحة، أما الشريعة فواضحة. لا تأتي اليوم تقول المرأة تتولى الولاية العامة، المرأة ناقصة في هذا، لا تتولى الولاية العامة، لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة. ولهذا نجد النصوص هذه يا أخواني تحكم اليوم ولا لا؟ هذه النصوص يحكمونها اليوم ولا يجدون ما يسعفهم في الاستدلال الشرعي فيأتون لك ببلقيس، يقول هذه ملكة سبأ وانظر كيف كانت ناجحة وكانت عاقلة وقادت أمتها وإلى آخر ذلك. والممالك العامة ودول الغرب ونقول ماذا قال الشارع؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا نص عام، ولهذا استعمله أبو بكر رضي الله عنه كمان في الصحيح. من معكم؟ قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا قيل هذا أصلا بسبب ذكر عائشة رضي الله عنها، فكيف بغير عائشة رضي الله عنها؟ المرأة لها دورها العظيم، والمرأة ليست موانة في الإسلام، رأى مكرمة في الإسلام، لكن ما مجالها في العمل؟ ما مجالها؟ ما ضابط عمل المرأة؟ وليس عمل المرأة حراما في أصله، ليس بحرام، لكن ما ضابط عملها المباح؟ كلمة ضابط فزاعة لهؤلاء، كلمة ضابط إذا قيل ضابط وضعوا أيديهم على رؤوسهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نقول الضابط هو هذا. نحن لا نقول إن عمل المرأة بأن عمل المرأة حرام، لا، عمل المرأة مباح بضابطه الشرعي، بمجاله الشرعي، بصفته الشرعي. نعم.
نخلص من ذلك إلى أن الخبرات العادية والموازين العقلية والتجريبية المحضة لا يجوز أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقها. إن مدار المصلحة التي ينبني عليها الحكم الشرعي هي المصلحة الشرعية، والمصلحة الشرعية ليس لها طريق غير الوحي. أما المصلحة الدنيوية فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي.
نعم، يبقى المصلحة المرسلة مصلحة شرعية، وطالما مصلحة شرعية يبقى لابد في اعتبارها من موافقة الشرع. هذه المسألة الأولى أو المصدر الأول التبعي، وهو المصلحة المرسلة. إذا عرفنا أن المصلحة المرسلة هي التي يشهد الشرع لها بجنسها، أن المصلحة المرسلة لابد أن تكون معقولة المعنى، لابد أن تكون قد أتت بحفظ ضرورات وحاجيات، لابد في المصلحة أن تعود إلى الدليل الشرعي لا إلى مصادمة الدليل الشرعي. وعرفنا المصلحة المرسلة الشرعية بين أهواء الناس وبين اعتبار الشارعي، فما يعتبره الناس بأهوائه مصلحة ويعود على النص بالإبطال، كما مثل الشيخ هنا بمسألة الربا، بمسألة الاختلاط، هذه الأمور هذه تسمى المصالح الملغاة، المصالح الملغاة. نعم.
ننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول الرسالة المشروحة من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289.
قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول هل أخذ القروض الربوية يعتبر فيه الضرورة؟
الجواب يعتبر فيه الضرورة التي تعتبر في الموت والحياة. إذا كان إما أنه سيموت إن لم يأخذ القرض يشتري به طعاما، إذا كان سيموت إن لم يأخذ القرض أخذه لأنه كالميت. أما ما يعتبره الناس ويفترضه الناس ضرورة، رجل يعيش في بيت من الطين فيقول أنا أحتاج إلى قرض ولا أجد من يقرضني لكي أبني بيتي بالحجر، ما يصلح. أو أن أصب بيتي، ما يصلح. أو أن أدخل ولدي إلى جامعة خاصة لأن مجموعه لم يحصل به كلية حكومية والولد يتشوف إلى ذلك، أو يريد أن يتزوج به، أو يريد، هذه كلها في الكماليات والحاجيات. إنما لو في باب الضرورات فعلا فلا إشكال في باب الضرورات، ولا إخال أحدا يحتاج إن شاء الله إلى هذا. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث. ومثل العلماء أيضا بمثال يعني صحح التعامل به كثير منهم، وهو إذا كان الإنسان في الغرب ولا يقع شراء بيوت أو شيء أبدا إلا عن طريق البنوك الربوية، لازم، ما في سبيل غير هذا، والإنسان محتاج إلى بيت ما يتمكن من الإيجار، ما يتمكن من الإيجار ولا سبيل إلا هذا، فحينئذ جوزوا له ذلك. ليه؟ لأنه لا سبيل إلا هذا. فهذه أمور إذا كانت تهجم على الناس ولا سبيل لهم إلا ذلك فلا بأس ولا حرج، ما في سبيل إلا هذا. لكن إذا كان هناك سبيل غير هذا شرعي أو الإنسان يتحمل فلا يلجأ إلى مثل هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ إبراهيم يقول: علمنا أن المسافرين ليس عليهم جمعة وليس لهم أن يجمعوا، ولكن إذا صلوا خلف المقيمين تنعقد صلاتهم. والسؤال: بعض إخواننا يسافر ليخطب الجمعة ويجمع بالمقيمين، فما دليل ذلك وهل يدخل ذلك في المصالح؟
كيف في المصالح؟ نعم، هو يسافر من أجل الصلاة بهؤلاء. الجمعة قائمة، ليس هو الذي يجمع، ليس هو الذي يجمع، إنما الجمعة قائمة، فقط هو الذي سيخطب فيهم، فلا إشكال في ذلك أبدا، كما قلنا بأن المسافر تنعقد به الجمعة، فلو سافر إلى مكان ليصلي به الجمعة فلا حرج ولا بأس أبدا. ولا يقال هذا من باب المصالح، هذا من باب النص، هذا النص مش مصالح مرسلة. مصالح مرسلة لم يأتي الشارع بها نصا ولم يلغيها نصا فعارت عن هذا وذاك، إنما هذه لا، هذه اعتبرها الشارع في المنصوص بأن المسافر ليس عليه جمعة واجبة، لكن إن حضر المسافر إن عقدت به الجمعة. نعم، فالجمعة قائمة بدونه، الجمعة قائمة بدونه، والناس المستوطنون يقومون بالجمعة أصلا، هو يأتي يخطب بهم فقط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا الاستحسان. عرفه ابن رشد المالكي فقال: إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع.
نعم، عرف ابن رشد الاستحسان فقال:
إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع.
إذا الاستحسان الشرعي أشار إلى الاستحسان الشرعي والاستحسان غير المعتبر، الاستحسان المعتبر والاستحسان غير المعتبر. الاستحسان غير المعتبر ما أدى إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، والاستحسان المعتبر هو الذي يتضمن معنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع، يتضمن المعنى يؤثر في الحكم يختص بذلك الموضع. نعم. وعرفه
أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال: الاستحسان هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.
نعم، يقتضي العدول عن الأول، فهو عدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها. طيب، مع مخالفة؟ لا، ولكن لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول وعليه. فالاستحسان يكون نوعا من الترجيح بين الأدلة، وحقيقته كم يلاحظ وكم ينصرح به كثير من الأصوليين بأنه أخذ بأقوى الدليلين، ولهذا نعتبر هذا اختصار لتعريف الاستحسان المشروع، أخذ بأقوى الدليلين، أخذ بأقوى الدليلين، هذا هو الاستحسان الشرعي. نعم.
قال: أنواع الاستحسان. ينقسم الاستحسان من حيث ابتداؤه على الأدلة الشرعية إلى أربعة من حيث ابتناؤه على الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام.
طبعا احنا قلنا بأن كل مصدر من هذه المصادر التبعية لابد أن يرتبط بالمصادر الأصلية ولا يخالف، فأي مصدر من هذه المصادر خالف المصادر الأصلية يكون مردودا. طيب، إذن ينقسم الاستحسان من حيث ابتناؤه على الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام. علاقة الاستحسان بالأدلة الشرعية: واحد،
الاستحسان بالإجماع،
الاستحسان بالنص. عندك الترتيب بالإجماع؟ أول شيء استحسان بالنص، ثم بالإجماع، ثم بالضرورة، ثم بمعنى القياس الخفي.
ما عندي النص، الاستحسان بالنص ما عندي.
الاستحسان بالنص، وذلك يجري، يقول الشيخ: الاستحسان بالنص وذلك يجري في كل أنواع العقود التي قالوا إنها على خلاف القياس كالسلم.
موجود يا شيخنا لكن مكتوب بالإجماع، يعني في خطأ في الكتاب، لكن الكلام موجود.
يعني أعاد الإجماع مرتين؟
نعم، موجود مكتوب مرتين.
طيب، الأول الاستحسان.
أولا الاستحسان بالنص.
نعم.
وذلك يجري في كل أنواع العقود التي قالوها إنها على خلاف القياس كالسلم والإجارة
والقرض.
كالسلم والإجارة والقرض ونحوها، وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وفق القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم وعقود الربا ونحو ذلك. وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تتصرف إلى هذا النوع، وعلى الخصوص في فروع الحنفية، فيقولون هذا جائز استحسان ويسمونه الاستحسان بالنص.
الاستحسان بالنص أي أن الشارع نفسه عدل عن أمر عام قد منع منه إلى أمر خاص اقتضته مصالح الناس، فيكون هذا العدول من النص، فالنص الذي أباح حرم هنا والنص الذي أباح هنا يعتبر لمصلحة الناس. مثل العراية، هذا التمثيل الصحيح، إنما السلم قد اختلف أهل العلم فيه، هل السلم عدول أو السلم عقد بأصله، وهو الأقرب. السلم طبعا بيع، لماذا؟ لشيء غير موجود، لكن لما كان في الذمة جاز أن تبيع شيئا معلوما من جهة الوصف، معلوما من جهة الكيل والوزن، معلوما من جهة الأجل، فهو غير موجود. والأصل أن الشريعة تقول لا تبع ما ليس عندك. طيب السلم بعت ما ليس عندك، فهو على خلاف الأصل في الظاهر، فهل هو على خلاف الأصل أو هو أصل وحده؟ لأنه بيع لما في الذمة، إنما الذي ناشر عن بيعه إذا لم يكن عندك أن يكون هذا موجودا في الأسواق، موجود لكن بعته ثم ذهبت تشتريه وتعطيه لمن بعته عليه ولم يكن عندك، فهذا ممنوع. فإذا كان الشيء موجودا وبعته وليس عندك لا يجوز، إنما إذا تعلق البيع بما في الذمة لا بما في الأسواق، بما في الذمة هذا السلم. فأنا أريد طنا من الأرز، فقلت لك بعني طنا من الأرز أخذه منك في أول رجب، شهر رجب، والأرز ليس عندك الآن، وليس بلازم أن تكون فلاحا، المهم تأتيني بطن من الأرز في أول رجب، هذا البيع صحيح، هذا السلام. هل هو أصل بنفسه أو أنه ليس بيع ما ليس عندك فيكون مستثنى من هذه الصورة؟ نقول هذا يتعلق بالذمة والثاني يتعلق بالعين الموجود، فيكون أصلا وحده. لهذا نقول التمثيل بالعراية أضبط. وما العراية؟ بيع التمر بالرطب، الأصل النهي، نهى النبي عن هذا، ولهذا قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، يعني حينما تأتي الآن أنت بتمر موجود أمامك ورطب موجودة وتبع هذه بتلك ما يصلح، ولو كان الكيل بكيل، ليه؟ لأن الكيل هذا سوف ينقص بعد ذلك، يؤدي إلى النقص، وبالتالي يؤدي إلى عدم التماثل. تابوا يا أخواني، تابوا، بارك الله فيكم، هذا يؤدي إلى عدم التماثل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف، يعني أيؤول إلى عدم التماثل؟ قال نعم، قال فلا إذن. طيب صورة أخرى في العراية، وهي أنني أريد أن أكل هذه الرطب وكذا، وعندي التمر هذا في النخل وباقي عليه مدة وأنا في حاجة إلى أن أكل هذا، فاستثنى الشارع هذه الصور بضوابط الحاجة ألا تتعدى الخمسة أوسق، فنأتي نقول تريد كيلا؟ نعم، أو عشر كيلات أو إلى آخره، المهم خمسة أوسق فما دون، نقدرها بهذا التمر الموجود على رؤوس النخل. الأصل والمنع لكن جاز ذلك على وجه الحاجة، هذا يسمى العراية، هذا يسمى عراية. يبقى عدول عن ماذا؟ عما كان معتبرا أولا إلى شيء آخر لوجود الحاجة، لوجود الحاجة، فالحاجة اقتضت هذا. لكن عرفنا هذا من جهة الهوى ولا من جهة النص؟ من جهة النص. لا يأتي الربويون يقول بس هذا هو دليلنا، إذن هذا هو دليلنا، عدلنا عن المنهي عنه إلى غيره للحاجة. نقول الذي عدل هنا هو ماذا؟ اعتبار الشارع وليس اعتبار الهوى. نعم. يبقى هذا نسميه في العارية استحسان بماذا؟ بالنص. النص دل على ذلك، النص دل على ذلك. نعم
شيخنا، تمثيل الشيخ هنا بالإجارة والقرض وجهه يعني
على اعتبار ان الاصل فيها مثلا وجه منع. يعني انت الان في الإجارة تكون الإجارة عقد على منافع، طيب المنافع هذه قد لا تحصل، انا استأجر منك ارضا لأزرعها واحصل من ورائها ثمارا، أليس كذلك؟ طيب قد لا تخرج الأرض مثلا. نعم
القرض يعني القرض على أساس أنه هو الضابط فيه التماثل والقبض،
نعم
يخالف
أي نعم أي نعم أن المال بمال يلزم فيه القبض في نفس المجلس، لكن هذا تأخر، لكن عقد إرفاق وإحسان. نعم وليس هو على وجه البيع، بل هو على وجه ماذا؟ النفع البذل وليس البيع، فأنت تعطيه مالا ينتفع به مدة من الزمان ثم يرد لك المال، وليس لك تبيع مالا بمال. نعم.
الثاني الاستحسان بالإجماع، أي أن سند هذا الاستحسان هو الإجماع كما في مسألة الاستصناع.
كما في مسألة الاستصناع. طيب الاستصناع نوع ثالث، عندنا بيع، عندنا سلم، عندنا استصناع. استصناع أن يأتي الرجل إليك ويقول لك اصنع لي كذا، رجل النجار تطلب منه أن يصنع لك غرفة، حجرة نوم، فيعطيك الوصف، هذه ستصنع لك على هذا الوصف، نعم هذه بخمسين، هذه بمئة، هذه تختلف عن السلم. السلم عقد في الذمة لابد أن تؤدي الثمن في مجلس العقد، ولهذا يعرفه الفقهاء بأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، إنما الاستصناع لا يلزم فيه تعجيل الثمن، لا يلزم فيه تعجيل الثمن، ولا يلزم أن يكون الشيء عند الرجل، قد لا يكون عنده خشب الآن، قد لا يكون، هو سيصنعها لك، ولهذا تتفقون على بيع هذه الغرفة ويبيعها إياك ويأخذ بعض ثمنها ويأخذ ثمنها أيا كان، ثم يذهب يصنعه. ومثله الآن يا إخواني ما هو البيع الذي صار مشهورا عندنا الآن في بيع الشقق، يأتي واحد عنده قطعة أرض يريد أن يبنيها شققا ويبيعها، فيأتي الناس يشترون شققا لم تبن بعد وهو عنده الرسم لها، فيقول لك هذه الشقة في الدور الثاني تفتح إلى هذه الجهة مواصفاتها كذا 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 حسب الرسم، أبيعها بنصف مليون، لا إشكال لأنه سيصنعها، هذا يدخل في عقود الاستصناع. طيب هي موجودة؟ ليست موجودة، ولكن أباحتها الشريعة. يبقى عدول عن بيع الموجود إلى غيره في الاستصناع لحاجة الناس إلى ذلك، لكن هذا باعتبار الشارع وهو الإجماع. يبقى الاستحسان له من حيث اتصاله بالأدلة الشرعية ينقسم إلى استحسان بالنص كالعراية، استحسان بالإجماع كالاستصناع. نعم
الثالث استحسان الضرورة كما في مسألة تطهير الحياض والآبار. ووجه الاستحسان في هذه المسألة أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيرا فإنه ينجس ما دام ليس جاريا، ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة. وبيان ذلك
يقول بأن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كثيرا فإنه ينجس ما دام ليس جاريا، هذا إذا تغير، هذا إذا تغير، إن غيرت النجاسة أحد أوصافها. نعم.
ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة. وبيان ذلك أن القياس يأبى طهارتها لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، وكذا خروج بعضه عن الحوض، وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة، والنجس لا يفيد الطهارة، فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة، فإن الحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس.
نعم، هذه الحقيقة في التمثيل بها فيه نظر، نحن لعله يبنيها على أساس التفريق بين قليل الماء وكثير، والصحيح هو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، هذه الزيادة كانت ضعيفة. الحديث الأول صحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أما هذه الزيادة زيادة معلة عند كثير من أهل العلم، ولكن العمل عليها. وعليه ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع إذا كان عندنا إناء كبير وقعت فيه نجاسة وغيرت أوصافه؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ففي حرج شديد أن نستوعب كل هذا، فنقول بأنه يحصل نزع منه بحيث نقلل ماءه ثم نضيف ماء كثيرا حتى تعود الأوصاف سالمة من التغير، سالمة من التغير. نعم.
الرابع الاستحسان بمعنى
فلا يجوز استعمال ماء على حاله. طيب لو وقع حتى يعني نقول مشقة، نعدل إلى التراب، نعدل إلى التراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إما لا يوجد أصلا أو يوجد الماء النجس فنعدل إلى التيمم. نعم.
الرابع الاستحسان بمعنى القياس الخفي، وقد سمي قياسا خفيا في مقابلة القياس الجلي، وهو القياس المصطلح عليه. والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره، ومن أمثلته طهارة سؤر سباع الطير. فالقياس الجلي أن سؤره نجس لأنه من السباع، ودليل النجاسة حرمة أكل لحمه كسائر السباع. وفي الاستحسان
لكن لا يلزم من حرمة أكل اللحم نجاسة السؤر، هذا تمثيل أيضا في نظر، فلا يلزم من هذا ذاك. فنحن عندنا قد يحرم أكله ومع ذلك طهارته سؤره طاهر، مثل الهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من الطوافين، من الطوافين، مع انه غير مأكول اللحم، لكن سؤره أباحته الشريعة، سؤره أباحته، فقاسوا عليها ما كان فيها نفس العلة مثل الحمر والبغال، هذه تدخل أيضا في حد الطوافين، وإن كان البعض يمنع ذلك ويشترط أن يكون في حجم الهر، ليست المسألة رجع إلى حجم الهر ولا أكبر من الهر ولا أقل من الهر، إنما المسألة رجع إلى العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع المشقة لكونه من الطوافين، إلا أن ينص الشارع على نجاسة لأنه ليس من الطوافين كالكلب، ليس من الطوافين، وإن استعملناه للحاجة حاجة الحراسة فليس من الطوافين لأنه مستعمل للحاجة، ونص الشارع على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فلنغسله سبعا في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل. نعم.
وفي الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس، لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالصيد.
نعم.
وكذا الانتفاع بجلده وعظمه. ولو كان نجس العين لما جاز كالخنزير. وصؤر سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار حرمة الأكل، لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها، ولعابها متولد من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير، لأنها تأخذ الماء بمنقارها، ومنقارها عظم، وعظم الميتة طاهر، فعظم الحي أولى. فصار هذا الاستحسان وإن كان باطنا أقوى من القياس، وإن كان ظاهرا، وهذا النوع من الاستحسان هو الذي يغلب إطلاقه عند الأصوليين
ومعتمدوه على القياس الخفي. لكن في كل هذه الأربعة، سواء بالنص هذا لا إشكال فيه لأنه لو محتوى في النص منصوص عليه في شرع، أو إجماع، أو استحسان لضرورة، أو استحسان مع القياس الخفي، كتقسيم الأربعة هو صحيح من هذا التقسيم، لكن التمثيل اللي يحتاجه إلى دقة في بعض هذه الأقسام. لكن عاد بهذه الضوابط الأربعة ارتباط الاستحسان الشرعي بالشرع. الاستحسان المقبول لا بد أن يرتبط بالشرع، إما عن طريق النص، إما عن طريق الإجماع، إما عن طريق ضرورة، إما عن طريق قياس خفي، قياس خفي. فهذا كله يعتبر، المهم أنه يرتبط بالشرع، وليس الاستحسان الذي هو ماذا، أن تستحسن خلاف الشرع بهواك ورأيك، فإن هذا الذي حضر منه الأئمة وقالوا من استحسن فقد شرع. نعم.
الثالث سد الذرائع والاحتياط. سد الذرائع يعني أن ما كان،
الثالث من المصادر التبعية، من المصادر التبعية سد الذرائع والاحتياط. نعم، يقال هذا الشيء يمنع سدا للذريعة، نراه في كلام علمائنا، فما ضابط ذلك؟ نعم.
قال سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه،
أي الأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، فما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، يأخذ حكمه من الوجوب، من التحريم، من الاستحباب، من الإباحة، من الكراهة. نعم.
فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم وإن كان في أصله حلالا. ومعنى هذا أن الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدى فيها إلى ما لا يجوز،
يؤدي
فيها إلى ما لا يجوز.
يعني الأمر في نفسه قد يكون مباحا لكنه قد يؤدي إلى محرم، حينئذ المباح هذا يمنع ولا لا؟ يمنع، لأنه يفضي إلى محرم. فلو جاءك جاء وقال كيف تمنع مباحا، نقول نحن لا نمنع المباح في ذاته، وإنما لما يفضي إليه. بيع العنب، بيع العنب في أصل مباح أو محظور؟ الجواب مباح، لكن إذا كان سيبيع العنب لمن يتخذه خمرا، نقول إذا بيع العنب لهذا حرام. وهذه مسألة مهمة، مسألة الوسائل والمقاصد، بل تعد يعني من أوسع المسائل تطبيقا في الواقع يا أخوان. فإن بعض الناس قد يتعلق بالأصل ويقول هذا مباح لا إشكال فيه، ويترك كونه وسيلة إلى محرم. في كثير من البيوع والاستعمالات هذا الأمر يأتيك. فبيع السلاح في الفتنة، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع الثياب التي تلبسها المرأة فتعصي فيها، مع كونها لو لبستها في بيتها لكان جائزا. فلو جاءت امرأة محجبة تشتري منك ثيابا تظهر به لزوجها هذا جائز. نفس الثياب نفسه هو، لو جاءت امرأة تشتريه لتخرج به في الشوارع والطرقات لقلنا هذا غير جائز، هذا من تعاون على الإثم والعدوان. بيع الكبريت لاستعمال الناس له من باب الإيقاد وكذا جائز، لكن لمن في فمه سجارة ويريد أن يشعلها نقول هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فمسائل كثيرة. نعم.
فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولكن قاعدة سد الذرائع تقضي ببطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم أو كان الباعث الدافع إليه،
إذا قصد به المحرم نعم،
أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع، كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلما أو لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا.
سد الذريعة. ومن هنا أيضا يا أخواني نهي عن بناء المساجد على القبور، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. ونهي أيضا عن التصوير تصوير التماثيل، هذا تمثيل أوقع كمان. لماذا نهي عن الصورة والتمثال؟ لأن هذا يفضي إلى الشرك، وأنتم تعلمون أول شرك وقع على ظهر الأرض وهو الغلو في الصالحين، وكان سببه ماذا؟ الصورة. لما أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم وانصبوها في مجالسكم حتى تقتدوا بهؤلاء العباد، وطال الزمان وعبدت. يبقى لا تنظر إلى الشيء الآن، انظر إلى مآله، طالما أنه يتوقع أن يصير بالناس إلى هذا المآل يبقى لابد من المنع، لابد من المنع. سدا للذريعة، سدا للذريعة. فالشريعة مانعت من أشياء كثيرة سدا للذريعة، وإن كانت في نفسها ماذا؟ وإن كانت في نفسها مباحة، وإن كانت في نفسها مباحة. فأنت تسد الذرائع التي تفضي إلى المحرم، تسد الذرائع التي تفضي المحرم. فسد الذريعة معتبر شرعا؟ إيه نعم معتبر شرعا. من أي وجه يعتبر شرعا؟ مع كونه في نفسه مباحا لكونه يفضي إلى محرم، فطالما أن المقصد أو ما يفضل هو محرم كانت الوسيلة هذه آخذة حكم ما يفضي إليه. واضح؟ نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، مثل الشيخ هنا بأشياء وردت في ورد بها النصوص، يعني هل أيضا تعمل هذه القاعدة في أشياء لم يرد بها النص؟
أي نعم، أنا أقول أن يفضي إلى أي محرم ورد به النص. قيس على هذا، من قست لك، قست لك بيع النار لمن يستعمله في الدخان، قست لك بيع الثياب التي تلبسها المرأة وهي جائزة لزوجها في البيت إلى من لا تلبسها، أدوات التجميل، أدوات التجميل تتجمل به المرأة، إن كانت التي تشتريها منك امرأة متبرجة فلا تبيعها لأنها ستستعملها في المحرم، فتح المسجد لأهل البدع وتسلمهم المسجد للصلاة فيه لا يجوز، لأن هؤلاء سوف يجعلونه مسجد ضرار إذ يعلمون فيه البدعة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم. تزويج ابنتك للرجل غير الصالح وابنتك صالحة فتعطيها لرجل غير صالح هو مسلم، العقد جائز، العقد جائز، لكن مثل هذا التسليم له سوف يفضي إلى تأثر البنت به. أشياء كثيرة لو أنا ننظر إلى واقعنا نجد هذا من أكثر المسائل. الاستعمال، سد الذرائع، يقال لك لا يجوز. ليه؟ سدا للذريعة، أي سدا للذريعة التي تفضي إلى المحرم. فكل ما أفضى إلى محرم فإنه محرم وإن كان في أصل مباح. انظر بقى إلى ما يفضي بقى إليه، شوف كل هذه المسائل التي لا تتناهى، التي لا تتناهى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة من المنوفة من الأخ محمد، يقول ما هو الضابط الشرعي الذي أفرق به بين الكمال والحاجة والضرورة؟
الضرورة، محمد الآن نادى على نفسه أنه لم يحضر محاضرة الشيخ صالح في المقاصد، نادى على نفسه، كان نائما يبدو. فنقول يا أخي محمد، الضرورات بفواتها يلحق بالإنسان ضرر يؤدي إلى هلكته. والحاجيات يحصل بفواتها حرج، حرج مشقة. والتحسينات لا يحصل بفواتها لا ضرر تهلك به ولا تضييق ومشقة، وإنما نقص كمال، نقص كمال هذه التحسينات. نعم.
قال المصنف: أما الاحتياط فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه.
نعم، احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه. نعم.
مجال الأخذ بالاحتياط والمكلف يأخذ
هذا بقى في شك، فتقول احتياط ترك هذا، لأن قاضي يفضي وقد لا يفضي، قد يفضي وقد لا يفضي. إذا ما الفرق بين سد ذريعتي وبين هذا الاحتياط؟ نقول السد الذريعة الغالب أنه سيفضي إلى المحرم، ما أفضل محرم، أفضل محرم، يبقى عندي هذا يقينية في هذا الباب أو غلب الظن شديد، يبقى هذا لا يجوز. طيب والثاني الاحتياط يكون الأمر مشكوك فيه، فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه، فيقال الاحتياط أترك هذا احتياطا. نعم.
قال: مجال الأخذ بالاحتياط والمكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين: الأول تحقق الشبهة، الثاني حصول الشك في الحكم الشرعي.
نعم.
المجال الأول تحقق الشبهة، الشبهة التي تعرض للمكلف في الأحكام الشرعية قسمان: القسم الأول الشبهة الحكمية، وهي التي تقع في الحكم الشرعي، بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن.
نعم، أو الظن يعني الغالب، فهو عند شبهة حكمية يا ترى هذا حلال ما هو بحلال، هذا مباح حرام، عنده شبهة وبينهم أمور مشتبهات. نعم.
وهي متوجهة إلى الحكم الشرعي نفسه من حل أو حرمة وغيرهما من أقسام الحكم الشرعي، لذا سميت بالشبهة الحكمية، وهذا يحصل غالبا حين تتعارض الأدلة لدى المجتهد،
لدى المجتهد فتشتبه عليه، لأن المسألة قد يتعلق بها من جهة دليل يحرم ومن جهة دليل يبيح، فاشتبهت عليه المسألة، إذن هذه الشبهة تعود إلى الحكم، ولهذا سميت شبهة حكمية، شبهة حكمية. طيب القسم الثاني
الشبهة المحلية، وهي التي ترد على المحكوم فيه،
على المحكوم فيه محل الحكم. نعم.
الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل أو حرمة أو غير ذلك، كاشتباه ميتة بمذكاة ومحرمة بأجنبيات.
نعم، الدليل الشرعي القائم عند المجتهد وهو تحريم ماذا؟ الميت، هذا لا إشكال فيه، وإباحة المذكاة هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال هنا وقع في ماذا؟ أن هذه المحكوم عليها التي أمامي هي ميتة أو مذكاة، يبقى أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى يقين الآن أو غلب الظن أنها مذكاة فأكلها، هنا وقع الاشتباه. هذا الشيء ذبح على وفق الشريعة أو ذبح على غير الشريعة؟ وقع الاشتباه. الاشتباه هنا في أصل الحكم أن ما ذبح على غير الشريعة يكون محرما أو لا يكون محرما؟ لا، نحن نتفق أنه محرم، وما ذبح على وفق الشريعة نحن نتفق أنه مباح. الإشكالية في الذبيحة التي أمامي، كذلك محرمة بأجنبيات، امرأة محرمة سواء بنسب سواء بسبب وهو الرضاعة أو المصاهرة، الحكم عندي أن التحريم يقع بالنسب ويقع بالرضاعة ويقع بالمصاهرة، لكن المشكلة إلا أمام هذه اشتبهت علي، أهي من هؤلاء أو من غيرهن من المباحات؟ انتبهت يا أخوان، هذه مسائل دقيقة بارك الله فيكم، قد تعترضني شبهة، أنا كمجتهد قد تعترضني شبهة. الشبهة إما أن تعود إلى أصل الحكم، وإما أن تعود إلى المحكوم فيه. إلى أصل الحكم، أنا كمجتهد بنظر لأحقق الحكم أصلا حرام أو حلال، فيقع عندي تنازع في الأدلة لا يكون بالنسبة لي مرجحا، وعندي تتجاذبني الأدلة المبيحة والحاضرة. أهو مباح؟ أهو محظور؟ يدخل في حد الإباحة؟ يدخل في حد الحاضر؟ هذا اشتباه في ماذا؟ في الحكم، فتسمى الشبهة الحكمية. طيب الاشتباه الثاني في المحكوم فيه، فيكون الحكم من حيث هو واضحا عندي، واضح عندي أن الماء النجس يجتنب، أن الثياب النجسة لا يصلى فيها، وأنه يلزم طهارة الثوب. هذا ما في إشكال في الحكم عندي، لكن المشكلة اشتبه عندي ثوبان نجس بطاهر، ماذا أصنع؟ يبقى ذي تسمى بالشبهة الإيه؟ المحلية، محل إسقاط الحكم الثابت عندي. فهل يا ترى نأخذ بالاحتياط ونقول دع الاثنين، أو بغلبة الظن؟ طب إذا لم يكن عندي غلبة الظن ماذا أصنع؟ من هنا يكون الاجتهاد محله في هذا الباب. فقال نعم،
وهو أنواع،
أنواع اللي هو المشتبه المحلي، الشبه المحلية، اشتباه المحكوم فيه، هل هو هذه أو تلك؟ أن الحكم عندي واضح، هل اللي أمامي هذا اشتبهت الميتة بالمزكاة الآن؟ يا ترى أيهما المزكاة وأيهما الميتة؟ مثلا يا ترى أيهما المرأة الحلال أو المرأة المحرمة؟ لذلك صور، قال اشتباههم بعدد محصور،
اشتباههم بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو مذكيات محصورات أو رضيعة بعشر نسوة، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالاتفاق.
كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو مذكيات محصورات، عندي ثلاثة أربعة أمامي، أو رضيعة بعشر نسوة، عشر نسوة عندي فيهن امرأة أنا رضعت معها لكن لا أعرفه على التعيين، ماذا أصنع؟ أقترع أعمل قرعة ولا أشتري بالعشرة؟ فقال طالما حصر بعدد معين هذه الميتة أو المذكاة، ولا يقين عندي ولا غلب الظن، لا يقين ولا غلب الظن، إذن أطرح الاثنين. إذا كان ما في يقين ولا غلب الظن أطرح الاثنين، إنما إذا كان عندي يقين فأبني عليه، أو غلب الظن أبني عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. يبقى إذن فهذه المسألة للشباب العدد المحصور، يكون الحكم كالآتي يا أخوان، أقول كان عندي يقين، وطبعا هذا لا يسمى حينئذ اشتباه، أو غلبة ظن وهذه معتبرة، فإنني أخذ باليقين وغلبة الظن. أم إذا لم يكن عندي هذا ولا ذاك فأطرح الأمرين، أطرح الأمرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فليبني على ما استيقن. فعندي دليلان، عندي فليتحرى الصواب وهو البناء على غلبة الظن، وعندي فليبني على اليقين، هذا إذا لم يكن عندي غلبة ظن. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المزني أنه قال يا رسول الله الرجل يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة، قال فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، الثاني
حرام محصور بحلال غير، حرام محصور بحلال غير محصور،
حرام محصور امرأة واحدة رضعت منها معها من هذه البلدة من القاهرة، طيب بحلال غير محصور في القاهرة، امرأة في القاهرة أمي قالت أنا أرضعت فتاة من القاهرة معك، فتاة من القاهرة، طيب أنا أريد أن أتزوج فتاة من القاهرة وما أدري الفتاة التي أرضعتها أمي، ماذا أصنع؟ من القاهرة 3 مليون فتاة مثلا، أعمل إيه؟ هنا الحلال غير محصور. طيب والحرام محصورة في عدد واحدة، طيب ماذا أصنع؟ يقول كما لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد فلا يجب اجتناب نكاح نساء أهل البلد، لا يجب، تترك أن تنتحر، لكن لا يجب هذا، لا يجب هذا. نعم.
ثالثا حرام لا
اشتباههم بعدد محصور، نجتنب. اشتباه بحلال غير محصور لا يجب الاجتناب، حرام محصور بحلال غير محصور. طيب حرام غير محصور بحلال غير محصور، كاختلاط
الحلال بالحرام في أسواق الناس، والأسواق فيها المغصوب والمسروق والربوي مما يقل ويكثر حسب ورع أهل الزمان.
يعني أنا نزلت سوق، أكيد التجار هؤلاء اللي اشترى البضاعة التي عنده بطريق غير مشروع أو اشترى بطريق مشروع غصبها سرقها، قد يكون ذلك موجود في الأسواق. فهل أنا إذا نزلت أنا الآن، طبعا حرام غير محصور ما أدري عين المعاملة المحرمة، والحلال غير محصور كذلك، هل أنا أنزل أتحرى عند كل بائع عن صفة البضاعة التي حصلها من أين أتتك؟ لا. لكن لو أنا عندي واحد مشهور بأن هذا يسرق ويبيع ولهذا سعره قليل عن السوق، لا أتيه أنا، حصرت أنا هذا الرجل فلا أتيه. لكن السوق بصفة عامة، السوق بصفة عامة، يبقى لا أتيه، يبقى هنا أتيه وأشتري ولا أكلف بالتحري لأنه لا سبيل لي إليه. نعم. ولا يقال
بالمنع من التعامل مع أهل الزمان أو البلد ما لم يقترن بالأعيان علامات تدل على أنه من الحرام.
نعم، شوفوا انتبهوا من الضابط، ما لم يقترن بالأعيان علامات تدل على أنه من الحرام. كما قلت لكم رجل معروف عند الناس بكذا بضاعة قليلة جدا، مفترض أن هي مثلا هذه بألف جنيه، بيعطيني إياها بمئة، إذن هذا يغلب أنه مسروق. نعم.
فإن لم يكن في
يأتيك واحد على أسنانه علامات دخان وكذا ويأتيك ويقول تشتري هذا يا شيخ، وانت أمام بيتك تشتري هذا يا شيخ، جاء لك مثلا برادو أو تسجيل، قلت لا عنام أشتريه، قال لهات يلا، أو أنبوبة غاز بكم يا ولدي؟ يا شيخ اللي تدفعه، ويبيعها إياك ب50 جنيه وهي الآن ب400 جنيه مثلا، يبقى هذه مسروقة بخلاف رجل أمامك يحمل أثاث بيته لأنه ينقل إلى بلدة أخرى، والسيارة ما عاد فيها مكان ولا شيء، وعنده 3 أنابيب فأراد أن يبيع أنبوبة بباب التخفيف، فقال خذها يا خذها ب200 جنيه، فأنا أعلى من هذه، الرجل أراد أن يتخلص لأنه، وهكذا. فإذا كانت هناك أمارات تدل على الجانب المحظور فإنني لا أشتريه، أما إذا كانت عامة لا أستطيع التمييز في أسواق الناس فلا شك أن الناس ينتشر فيهم الربا وينتشر فيهم. لكن ماذا نصنع؟ هل نقول لا نفعل شيئا، لا نشتري شيئا من هذا؟ إذن حصل حرج شديد. نعم.
فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله.
وعلى هذا أكثر كتاب الورع لأحمد رحمه الله الذي ذكر عنه المرودي، فإنه ترك أشياء كثيرة من باب الورع والاحتياط، هذا تقسيم مهم جدا سبحان الله. إذن عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة محلية. شبهة الحكمية اشتبه عليك أنت أيها الفقيه أيها المجتهد، هل هي من الجائز المباح أو هي من المحرم؟ واختلط عليك الأمر لاشتباه الدليلين، حينئذ لا ينبغي أن تفتي في هذه المسألة وتتوقف، فمن لم يترجح عنده شيء في الفتية فإنه يتوقف. يبقى ما الواجب على المجتهد في الاشتباه الحكمي؟ الواجب على المجتهد في الاشتباه الحكمي أن يتوقف، أن يتوقف ولا يفتي إلا بما يترجح عنده دليله. طيب بالنسبة للشبهة الحكمية المحلية، وهي أن الدليل واضح عندك في التحريم والتحليل، لكن إسقاط الدليل على الذي أمامك محل إسقاط الدليل، اشتبه عليك إما اشتباه بعدم محصور، إما حرام محصور بحلال غير محصور، إما حرام غير محصور بحلال غير محصور كما أوضحنا لك في هذا. فإذا كان اشتباه بعدم محصور فيجب عليك الاجتناب، إذا كان اشتباه بحرام محصور بحلال غير محصور فهذا لا يجب عليك الاجتناب، إذا كان حرام غير محصور بحلال غير محصور فإن المعاملة مباح. نعم. المجال الثاني، المجال الأول هو تحقق الشبهة، المجال الأول في باب الاحتياط تحقق الشبهة. تحقق الشبهة ينقسم إلى قسمين، شبهة حكمية وشبهة محلية. الثاني حصول الشك في الحكم الشرعي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين قول أهل العلم أن الاحتياط ليس حكما شرعيا وبين
يعني فتوى
هذا الباب؟
يقصدون الفتوى، لا تفتي بالاحتياط، ما تقول هذا حرام احتياطا، لا، لكن الكلام المتعلق هنا في نفسك أيها الفقيه حتى تفتي، أو في نفسك أيها العامل حتى تعمل، فإن الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. يبقى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب ماذا نصنع من جهة عملية؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى إذن هذا باب وهذا باب، لا تأتي أن تفتي بالاحتياط وتلزم الناس بذلك، هذا ليس فتوى، لا تفتي، ليس دليلا، لكن فيما تعلق بك أيها المجتهد إذا اشتبه عليك من جهة الحكم، اشتبه عليك الحكم هو حلال أو حرام، يعني تفتي بالحل وتفتي بالحرمة، اشتبه الأمر عليك ولا مرجح توقف. طيب أنت أيها العامل تنتفع هذا ولو تنتفع، اشتبه عليك الأمر للشبهة المحلية على حسب التفصيل الذي سبق، إن اشتبه عليك هذا الشيء المحصور عندك ثياب، هذه الثياب طاهرة، هذه الثياب نجسة، اشتبه عليك الأمران، اجتنب هذين الثوبين والبس ثيابا ثالثة تتيقن أنها طاهرة، أو تغسل الثوبين. طيب ما في سبيل إلى الغسل ولا سبيل إلى ثوب ثالث، خلاص ما في إشكالية، لأنه أصلا لو كان نجسا محضا لا جاز لك أن تصلي فيه، ما في إشكال، لكن مع إمكانية أن تترك هذا أو أن تغسله يبقى إذن تغسله أو تعدل عن هذا إلى غيره. نعم.
المجال الثاني الشك في الحكم الشرعي الطارئ بسبب الشك في الواقع، فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة فيحتاط المكلف لنفسه، فإنه لا يخرج من عهدة الواجب مثلا إلا بيقين أو ظن غالب، كشك في عدد الركعات والنظر في ذلك في أربعة، والنظر في ذلك في أربعة أقسام.
الشك في الحكم الشرعي الطارئ بسبب الشك في الواقع، بسبب الشك في الواقع، وهو سنحتاج إلى قاعدة بأن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. ننظر إلى اليقين ونبني عليه، والشك لا يخرجنا عن هذا اليقين. نعم.
والنظر في ذلك في أربعة أقسام، الأول التحريم معلوم، ثم يطرأ الشك في المحل
في الحل،
في الحل
أن يكون عند التحريم معلوما ثم يطرأ الشك في الحل، يكون عند التحريم معلوما ثم يطرأ الشك في الحل. نعم.
فهذه شبهة يجب اجتنابها.
إيه نعم. ويحرم يقول أقصد هذه إيه، تحريم معلوم ثم يطرأ شك في الحل، قال فهذه شبهة
يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها، كما لو رمى صيدا فوقع في الماء فيخرج ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بسبب جرح الرماية.
ايه طيب نعم التحريم معلوم من جهة ايه؟ من جهة عامة ليس من جهة خاصة. من جهة عامة وهو أن من مات بالغرق ما مات بالغرق فإنه لا يؤكل، ما في إشكال، هذا معلوم التحريم بصفة عامة كحكم، أي أن ما مات بالغرق فإنه لا يباح. لكن الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية هنا في أنني رميت صيدا وأعلم هذا الصيد الذي رميته وقع في الماء بعدما رميته فغرق، فما أدري أمات هذا بالغرق أو مات هذا بالصيد، هنا يجب اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. ومثله أيضا لو جاءك كلبك وآخر معه بصيد وقد سميت على كلبك المعلم لكن ما تدري الكلب هذا سمي ولا عليه ولا ما سمي، حينئذ تجتنب، الحكم معلوم وصيدك أمامك معلوم، لكن طرأ الشك في الحل. فالتحريم معلوم من جهة ماذا؟ تحريم معلوم من جهة أن الغريق هذا ما مات غريقا لا يباح، وصيدك معلوم الحل، فهل يطور هذا الصيد الذي أمامك مات بالسبب المبيح ولا مات بالسبب الحاضر؟ فحينئذ تجتنب. نعم.
الثاني الحل معلوم ثم يطرأ الشك في التحريم، حكمه الحل فلا ينجس الماء بمجرد ظن النجاسة.
تمام، فلا ينجس الماء بمجرد ظن النجاسة، هل نجس أم لا؟ أنا ما عندي لا علامات ولا شيء، يبقى بالتالي أطرح هذا. فالحل معلوم ثم يطرأ الشك في التحريم فحينئذ حكمه الحل. طيب التحريم معلوم ثم يطرأ الشك في الحل حينئذ أجتنبه. نعم.
الثالث الأصل التحريم ثم يطرأ ظن غالب على الحل، كمن يرمي صيدا فيغيب عن ناظره ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى أثر رميه فهو حلال، وإن احتمل أنه مات بسبب شدة السقوط.
يبقى هنا ظن غالب بالحل، الآن انت صدت صيدا ثم غاب عن ناظريك فلم تجده، بحث عنه سقط لكن بحث عنه فلم تجده، وهذا كان يحصل معنا يا إخواني ونحن نصيد في الصغر، ثاني يوم وجدته. طيب محتمل أن يكون بصيدك وأن يكون بغير صيدك، محتمل، لكن الغالب على الظن أن به أثر رميتك لا غيرها، فهنا طالما أنه حصل غلبة ظن تبني على ذلك. يبقى الأصل التحريم أنه أصلا إذا لم يكن من صيدك فلا تأكله، لكن غلب على ظنك أنه من صيدك أنت، لأنه ماذا؟ ليس عليه أثر سوى أثر رميك، وقد بيان الشرع ذلك فهو حلال. نعم.
الرابع الأصل الحل ثم يطرأ ما يفيد غلبة الظن بالتحريم، كما لو رأى حيوانا يبول بماء كثير ثم وجد الماء متغيرا واحتمل أن يكون الماء قد تغير بطول المكث فيحكم بنجاسة الماء.
محتمل الماء يكون تغير بطول المكث، ومحتمل الماء تكون تغير بال الحيوان الذي يبول إن كان غير مأكول اللحم، فهنا ماذا نصنع؟ نغلب الغالب على ظنك. ما هو الغالب على ظنك؟ أن هذا التغير ما حصل ببول هذا الحيوان الذي بوله نجس. ليه؟ لأنك رأيته أمامك، رأيته أمامك، بخلاف ماذا يا إخواني؟ لو لم أرى ثم جئت إلى بركة قد تغير لونها فأقول يطر هذا بطول مكث، يطر هذا بنجاسة، لأني ما أشم رائحة النجاسة، حينئذ نقول يبقى الحل. لكن أنت رأيت حيوان يبول، يبقى إذن هذا هو غلبة الظن أنه يكون بسبب بوله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، مسألة تخص هذا
يعني إذن كل هذه مسائل من الاشتباه، والحاصل في الأربعة أحوال أنك تعود إلى اليقين أو غلبة الظن، إلى اليقين أو غلبة الظن. نعم
أحيانا يحتاج الواحد منا أن يحمل طفله الصغير وهو يلبس الحفاظ هذا، فهو لا يدري هل هو على ما ألبسه إياه أم
هذه مسألة أخونا أحمد طرحها مهمة أيضا. النساء في البيوت تحتاجنا إلى هذه مسألة حمل الولد الصغير إذا كان يلبس حفاظا. معلوم أن الإنسان في الصلاة، نؤصل الحكم أولا، معلوم أن الإنسان في الصلاة لا ينبغي له أن يحمل النجاسة إذا كان مختارا، أما إذا كان بقى مضطرا كالذي يكون عنده مرض وقد صنعوا له ما يسمى بالأسطرة أو شيء والنجاسة معه، فهذا له حكم آخر. أما أن تحمل النجاسة مختارا هذا لا يجوز، لأن الإنسان ينبغي أن يتجنب النجاسة في بدنه، في ثيابه، في موضع صلاته. طيب الحفاظة بالنسبة للأطفال معروف أن هذه ما جعلت إلا لاحتواء هذه النجاسة. طيب الأم، الولد بكى، حملته هنا، فماذا تصنع؟ هل نقول هي لم ترى نجاسة لكن احتمال أن الحفاظة هذه تحوي نجاسة، واحتمال لا، فماذا نصنع؟ نقول هذا يرجع فيه، إن كانت الأم قد غيرت هذه الحفاظة الآن من دقيقة من دقيقتين قبل صلاتها مباشرة ثم دخلت الصلاة فالولد بكى فحملته، فالغالب على الظن أنه ليس فيها نجاسة، حتى لو بدا نجاسة بعد ذلك فإنها قد كالذي يكون شاكا أو لا يدري عن نجاسة ثم بان له أنه وجدت النجاسة، أو يكون الحفاظة منذ زمن غيرت الحفاظة له بعد الفجر ثم حملته الظهر، الغالب أن النجاسة موجودة، يبقى لا يجوز، يبقى ينظر في هذا إلى غلبة الظن فيعمل به. نعم
على أن الاحتياط في جملته مطلوب فيما علم أمره وتحقق فيه يقين اختلاط الحلال بالحرام أو ظن غالب، وذلك بقراء وعلامات توصل إلى ذلك، كما لو كان في بلاد غير المسلمين أو مع فساق لا يتورعون عن اقتراف المنهيات، أما إذا كان في ديار المسلمين ولم يظهر ما يدعو للاشتباه فلا ينبغي التدقيق والإلحاح في الأسئلة مع أعيان المسلمين، بل قد يصل الأمر إلى تحريم السؤال إذا كان فيه إيذاء للمسلم المستقيم.
نعم تذهب أنت أخوك دعاك إلى الغداء ثم جاء لك بديك رومي على الغداء، ما شاء الله تبارك الله، الأخ يعد لك من ذو 3 أشهر ثمن هذا الديك الرومي، ولكن فضيلتك لما حضرت للطعام قلت يا أخي أنا أسألك بالله هل هذا الديك الرومي اشتريت بمال حلال أو بمال محرم أو فيه شبه؟ أسألك بالله، صف لي طريقة حصولك على المال الذي اشتريت به الديك الرومي. فجلس الأخ والديك الرومي أمامه يشرح 10 دقائق كيف حصل المال الذي اشترى به الديك الرومي. طيب أسألك بالله، المرأة التي اشتريت منها الديك الرومي في السوق، هذه المرأة دينة فيغلب على الظن أنها جاءت به وحصلته من طريق المباح، أو امرأة غير دينة؟ بالله عليك يا أخي أنا أريد أن أستفسر، هل أنت حصلت على الديك الرومي هذا بطريق مباح أو بطريق غير مباح؟ المرأة التي باعتها لك. طيب أخيرا، والأخ يجيب عن كل أسئلة، أخيرا بالله عليك، هل زوجتك ذبحته فسمت الله عز وجل على ذلك أم لم تسمي الله عز وجل على الذكرون؟ يا أخي والله أتعبتنا وقد اشترينا لك الديك الرومي بالثمن البيض، وأتعبتنا في طهي الديك الرومي، والآن تتعبنا حال أكل الديك الرومي. يا أخي لو عرفنا منهجك هذا ما عزمناك إلا على السمك فهو طعام البحر ومتاعه. فلماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ نعم، فإذا لا ينبغي التدقيق. تدخل مطاعم المسلمين اليوم، خلاص الأصل حل، يأتون لك بلحم، يأتون لك بكذا، هذا هو الأصل حل. صحيح أن يوجد مطعم يبيع لحم حمر، صحيح هذا، أو لحم الكلاب، لكن ما كل المطاعم يعني، هذا نادر 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 نادر. فلا تسأل. لكن مسألة الحمر المستوردة هي المسألة المشتبهة فعلا، إذ وجد فعلا مصانع ومجازر وأشياء من هذه ذبحت على غير الشريعة، جاءت مخنوقة ومكتوب على الكرتونة ذبحة على الطريقة الشرعية، اشتبه الأمر هذا فعلا، فماذا نصنع؟ فمن مغلب من الفقهاء الحاضر هنا وقال أن هذا كثير مثله يعتبر، وبالتالي لا نأكل لحوم مستوردة، ولو جاءتنا من بلاد كتابية. ومن قائل لا يا أخي، الله عز وجل أباح طعام الذين أوتوا الكتاب، ومعلوم أن قد يقع مخالفات في الذبح وغير ذلك، ما لنا علاقة، ما لم تر أمامك هذه الدجاجة أو كذا، ما لم ترها أمامك سليمة يعني لم تزكى، فإن رأيتها مزكاة فلا تسأل، فإن الشريعة قد رفع عنك مؤنة ذلك، وهذا هو الأقرب. طالما أنها جاءت من بلد إسلامي أو بلد كتابي أو معلومة المصنع، قد يكون من بلد غير كتابي لكن إخواننا جالية مسلمة هناك عندهم مجزر معروف ونحن نستوثق من هذا، فهذا لا إشكال، قام على الذبح هناك مسلمون، وإلا إذا لم ندري فنبني على الأصل، إن جاء من بلد كتابي أكلنا، إن جاء أو إسلامي، إن جاء من بلد غير كتابي لا نأكل، وهكذا. نعم، لو تورع الإنسان كمسلك شخصي هذا لا إشكال فيه، لكن من غير تشدد. نعم، هذا الأمر الثالث، وهو ما تعلق بسد الذرائع والاحتياط. يبقى أخذنا ما تعلق بالاستحسان، أخذنا ما تعلق بالمصالح المرسلة، أخذنا ما تعلق بسد الذرائع، بقي ما يتعلق بعموم البلوى. هذه مسائل مهمة جدا سبحان الله، يحتاج إليها الناظر في الواقع والناظر في النوازل. نعم،
قال الشيخ صالح: عموم البلوى، يظهر عموم البلوى في موضعين، الأول ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال بحيث يعصر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة،
يعني أمر عام بالبلوى بحيث يصبح الاستغناء عنه في مشقة زائدة. نعم،
الثاني شيوع الوقوع والتلبس بحيث يعصر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة.
يبقى إذن عموم راجع إلى الأحوال، ما تنسى الحاجة في عموم الأحوال، وشيوع راجع إلى الوقوع والتلبس بحيث يعصر على المكلف الاحتراز عنه والانفكاك عنه إلا بمشقة زائدة. الأمر الثاني هو الخطاب فيه سيتعلق بالمكلف الشخص نفسه، والأمر الأول حال عام. نعم،
ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع.
نعم، انتبهتم؟ الموضع الأول ما تمس الحاجة في عموم الأحوال بحيث يعصر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة، قال بمسيس الحاجة، ابتلاء بمسيس الحاجة العام، والثاني ابتلاء بمشقة الدفع. ليه؟ لأنه قال التلبس بحيث يعصر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة. نعم،
قال الضابط في عموم البلوى، يرجع النظر في عموم البلوى إلى ضابطين رئيسيين، الأول
رئيسي.
الضابط نعم. إلى ضابطين رئيسين، الأول الضابط في نزارة الشيء وقلته، أي إن الاحتراز من الشيء وعموم
مشقة الاحتراز،
أي إن مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعا من قلته ونزارته، ومن أجل هذا عفي عن يسير النجاسات وعن أثر الاستجمال في محله، كما عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة ونيم الذباب، وما يعني ترشش
ما يخرج من فضلاته يعني كما ذكر هنا. نعم.
وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه وما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
نعم هذا قليل ونزر يسير لا قد لا يرى. واحد الآن بيقضي حاجته ببول هذا يحتمل أن يأتي رزاز ويرتد رزاز لكن ما يدري عنه ما رأى فما يقول احتمال أن الرزاز جاء يبقى أغسل ثياب لا يعفى عن هذا يعفى عن هذا ليه لأنه نذر يسير. كذلك أيضا أثر الاستجمار وهو الرائحة تستجمر أي تستعمل حجارة حتى يذهب الأثر الغائط يعني تذهب النجاسة لكن يبقى أثر من رائحة يبقى أثر هذا عفي عنه هذا عفي عنه. ولهذا كان الاستنجاء أولى لأن الاستنجاء يحصل به الإنقاء الكامل لكن استجمار جائز ولو اقتصرت عليه جائز بالمناديل بالأحجار جائز. نعم كذلك ما ينقله الذباب الذباب قد يقف على هذا الشيء على ثيابك على طعامك ولا شك أن الذباب هذا قد يكون في محلات نجسة لكن أنت رأيت فهذا شيء يسير. فبإذن ضابط في نظارة الشيء وقلته الثاني
كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره كما أن عموم
يعني الابتلاء على عكس الأول. نعم
كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة الشيء ونزارته كذلك قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به. وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذرا في الأحكام ليس المراد بها الغلبة.
أخوان انتبهتم هنا المشقة الأولى راجعة إلى نظارة الشيء فلو قلنا الرزاز هذا وجد ولا ما وجد ولا هذا لكونه فيه قلة ونزارة لا ترى رفعت المشقة عنك. الأمر الثاني عكسه قد تكون المشقة راجعة إلى العموم والكثرة التي لا يمكن تمييزها فقد يكون الأمر لكثرته وشيوعه بحيث لا يشق التحرز منه كما وقد يقع في أسواقنا كما قد يقع في هذا كثر المعاملات المخالفة فقد يشق على الإنسان معرفة ذلك فلهذا يعتبر هذا الشيوع رافعا للمشقة يعتبر هذا رافع المشقة. يبقى الأول يعتبر القلة والنزارة هذه تعتبر في الرافع مشقة عنك والثاني كثرة الشيوع بحيث لا تستطيع أن تميز هذا أيضا رافعا للمشقة. نعم
وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذرا في الأحكام ليس المراد بها الغلبة المطلقة وإنما يكفي أن يكون الاحتراز أو الاستغناء عنه فيه مشقة وصعوبة النظر للاشتباه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه بحيث يصعب الانفكاك عنه كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستقذرات واختلاط الأموال.
تعرفون يا أخوان هذه المسألة قد نحتاج إليها في ماذا كتطبيق عملي. أبراج الحمام لا شك فيه صعب أنت تتحرز أنت أن يكون الحمام الذي عندك هو الذي أنت ملكته فقد تأتيك حمامة تدخل من الصعب أنك تميز بين هذه الحمامة وبين حمامك من الصعب فهذه مسألة شائعة فما تدري. نعم
قال خامسا العرف ويراد به ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
إذا في مسألة عموم البلوى إما عموم بلوى بمسيس حاجة فيكون الابتلاء بمسيس الحاجة وإما بمشقة الدفع. الآن قد يأخذ الناس رواتبهم وكذا والأشياء هذه من ماذا؟ من مؤسسات ربوية لكن أنت تأخذه على عمل مباح إيه نعم خلاص الحمد لله. وهذا المال قد يكون نتيجة معاملات محرمة لكن ليس التحريم عائدا إلى عينه إنما إلى كسبه، ومثل هذا لا إشكال فيه، خذه ولا إشكال فيه. كما قلنا في أسواقنا قد يكون في أشياء جلبها الناس بطريق غير مشروع، لكن يصعب عليك التحرز من هذا، يصعب عليك التحرز. فعمت البلوى بهذا. لكن بعض الناس يقول، انتبهوا، وهنا نضع المحترز واكتبوا هذه، عموم البلوى أي عموم المخالفة. ففرق بين عموم البلوى وعموم المخالفة. عموم البلوى حتى يحصل لك مسيس حاجة إلى ذلك، أو هناك مشقة في الدافع، هذه معتبرة شرعا على ما ذكر. إنما عموم المخالفة لا يخول لك الدخول فيها ولا اقترافها. الآن تسألني تقول ابنتي جميع زميلاتها على لبس البنطالي والتبرج، وإذا لبست حجابها استهزأوا بها وسخروا منها، وقد عمت البلوى بالتبرج، فهل يا شيخ هنا عموم البلوى هذه ومشقة التحرز من ذلك يقتضي أن ابنتي تلبس مثل ما تلبس البنات؟ الجواب لا، هذا لا يسمى عموم بلوى، هذا يسمى عموم مخالفة. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي المحرم، وعلى ابنتك أن تصبر وأن تثبت وأن تعلم أن ما يجري من استهزاء وسخرية هو الذي جرى للمؤمنين في كل الزمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكوا، وإذا مروا بهم يتغامزوا، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين. عموم البلوى كما يقول عموم المخالفة بحلق اللحى، ما يجعلنا أحلق لحيتك الناس. انتبهتوا يا إخوان؟ إذن هناك فرق بين عموم البلوى وعموم المخالفة. أما عموم البلوى فمعتبر بالضابط الذي ذكرناه، وأما عموم المخالفة فإن عموم المخالفة لا يجوز الإنسان أن يأتيها. هذا ضابط مهم جدا لابد من الانتباه إليه في هذا المجال. نعم. الأمر الأخير وهو الخامس، العرف.
قال العرف: ويراد به ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
إيه نعم، انتبهوا للضابط العرف. الناس يقول عرف عرفنا يا أخي، ويأتي على معاصي جعلها من جانب العرف. عرفنا يا أخي في الأفراح أن نأتي بالراقصات وبالمغنيات ويختلط الرجال مع النساء. عرفنا أنتم جئتم بدين جديد، الرجال وحدهم النساء وحدهم، هذا دين جديد. عرفنا كذا في أحزاننا ومآتمنا، عرفنا الصرادقات وجلب المقرئين، وعرفنا كذا وكذا. نقول هذه معاصي وليست عرفا، فالعرف إذا اعتبر هذه المعاصي ما يجوز. أو مثل صار عرف الناس اليوم الدفن في على ظهر الأرض في ماذا؟ في هذه القبور المبنية أعلى التي هي مبنية على الأرض. أي مخالفة شرعية لا يعتبر فيها العرف. لماذا؟ لأن العرف عندنا المعتبر هو ما فيما لم يحده الشارع، أما ما حده الشارع فلا يرجع فيه إلى العرف. تابوا يا أخواني، ما حده الشارع يبقى الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وليس إلى الحد العرفي. ما الفرق بين حد اعتبار العرف وحد اعتبار الشرعي؟ نقول ما حده الشارع فلا يعمل بحد العرف فيه، وما أمر به الشارع ولم يحده يرجع فيه العرف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما لم يحده الشارع وأرجعه إلى العرف في حده، ما هو العرف المعتبر حده؟ ما هو العرف المعتبر حده؟ هو ما ذكر شيخنا، وهو ما تلقته الطباع السليمة بالقبول وما استقر في النفوس من جهة العقول، اللي هو العرف المستقيم. العرف المستقيم لا تأتي إلى عرف مختل، العرف اللي عند الطباع السليمة، لا تأتي إلى عرف مختل. نعم.
فهو شامل لما عرفته النفوس وألفته سواء كان قولا أو فعلا، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم، ويحصل الاستقرار في النفوس والقبول للطباع بالاستعمال المتكرر الصادر عن الميل والرغبة، ويخرج من ذلك العرف الفاسد.
إيه نعم، يخرج ذلك العرف الفاسد. نعم.
وهو ما استقر لا من جهة العقول كتعاطي المسكرات وأنواع الفجور التي تستقر من جهة الأهواء والشهوات، كما يخرج ما لم تتلقاه الطباع السليمة بالقبول كالكشف عن العورات وعدم الاحتشام والألفاظ المستقبحة.
نعم. الشارع أمر بالترويح عن النفس، ها صفة الترويح نقول العرف له دخل في ذلك، لكن ما لم يكن محرما تجعل صفة الترويح هي الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة مع الغنى ومع الاختلاط السافر، تجعل على الشواطئ وتقول هذا العرف، صار عرف الناس اليوم لابد أن تذهب إلى شاطئ في الصيف وتمكس أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا. نعم.
ويحصل الوقوف هنا وقفة ونحن بصدد الحديث عن العرف حول مسألة تغير العادات والأعراف، وبخاصة أن ذلك مزلق خطير وقد يكون مركبا أثيرا لبعض المتعجلين أو المغرضين، والوقفة ذات شقين.
نعم، هذه وقفة مهمة، اكتب عنوانها كذا، الوقفة في مسألة الرجوع إلى العرف والعادة مع مسألة تغير العادات والأعراف. تغير العادات والأعراف، قالوا الوقفة هنا ذات شقين، أحدهما
إحداهما تأكيد العلماء لقضية اعتبار الأعراف والعوائد.
هذه لا إشكال فيها، تأكيد العلماء لقضية اعتبار الأعراف والعوائد، اكتبوا بجوارها وضابطها كما سبق، وضابطها كما سبق فيما لم يحده الشارع، هذا أولا، وثانيا في العرف المستقيم. يبقى الأمر الأول أن الشارع لم يحده، الأمر الثاني أن العرف عرف مستقيم. طيب، ثانيهما
وثانيهما التأثير التفسير العلمي الفقهي للمقصود باعتبار الأعراف والعوائد.
نعم، على أنه التفسير العلمي الفقهي للمقصود باعتبار الأعراف والعوائد كما ذكرنا. نعم.
على أنه يحسن التنبيه على مسألة مهمة تتعلق بتغير الحكم لتغير العادة أو العرف، وذلك أنه لا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف العادات أنه
أو
اختلاف.
أو نقول تتغير على مسألة مهمة تتعلق بتغير الحكم وتغير العادة، نقول بتغير الفتوى، لأن هذه التي قد تتغير، أما الحكم هذا ثابت. نعم.
قال وذلك أنه لا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف العادات أنه اختلاف في أصل خطاب الشرع.
انتبهوا. نعم، ليس اختلاف في أصل خطاب الشرع، الشرع أحل وحرم ومات النبي على ذلك. نعم.
بل معنى هذا الاختلاف أن العادات إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكما يلائمها.
يبقى هذا الحكم هو الذي يلائم فيكون حكمها أصلا، هو الفتوى المتعلقة بهذا. نعم.
فالواقعة إذا صاحبتها عادة اقتضت حكما غير الحكم الذي تقتضيه عندما تقترن بغيرها من العادات، فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس كان التعزير بكشف الرأس مجزئا، وإذا لم يكن كشف الرأس في عادة قوم مستقبحا امتنع أن يكون طريقا كافيا للتعزير.
إيه نعم، يعني قد يكون كشف الرأس عادة مستقبحة عند قوم، ولهذا قد يحتاج القاضي إلى التعزير بكشف الرأس حتى يكون هذا ردعا له، يعني عقوبة. وهذا والله أخبرني به بعض كبار السن في المملكة، قال لي أننا كنا نعزر بهذا، طبعا عندهم غطاء الرأس هذا لا بد منه، خصوصا في أهل نجد كان عندهم الشيبان الكبار غطاء الرأس هذا لا بد منه، وما يمكن، قبيح جدا أن يخرج إلى الشارع بالقلنسوة بالطاقية، لا بد من غطاء الرأس هذا. فيقول فكنا نذهب إلى الجمعة مبكرين في القرية عندنا، ومن يتأخر كنا نأخذ غطاء رأسه فيعود إلى البيت حاسر الرأس. يكفي هذا تعزير بليغ، يكفي هذا أن يعود حاسر الرأس. فهل يصبح تعزير بهذا مجزئا؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن القوم يعتبرون هذا من خوارم المروءة القوي فيعزرونه بهذا، عيب. لكن اختلف الأمر في المملكة الآن، خصوصا في أهل الحجاز، يلبس السعود التقي عادي، هذا في أهل الحجاز عندهم هذا عادي. ولذا نجد الشيخ ربيع حفظه الله مثلا في بيئته مكة المدينة يلبس التقي كثيرا، يلبس التقي ويلبس غطاء الرأس. لكن الشيخ الفوزان أبدا، مستحيل مستحيل يخرج بالتقي، 12 عاما ما رأيته مرة. لكن الشيخ ربيع الأمر سجال، طار بالتقية وطار بغطاء الرأس، لأن هذا عرف وهذا وهذا عرف. لكن الشيخ فوزان، الشيخ ابن باز أبدا، لأن العرف في نجد في تشدد في هذا الباب. حتى الوعاظ في نجد العهد القريب الأصل عندهم ماذا؟ لابد ليأتي يعظ أو خطيب جمعة ما يكتفي بغطاء الرأس فقط، إنما لابد مما يسمون بالمشلح اللي هي العباءة، يعني لازم، ما يصلح خطيب يخطب بدون مشلح أبدا، ما يصلح، هذا عرف عنده. أو يقوم يعظ بعد صلاة لابد يكون معه مشلح على يده، يصلي بدون المشلح، لكن قبل أن يقوم يعظ لابد يلبس المشلح. إلى عهد قريب صار هذا ليس بلازم عنده. الشاهد يعني أن مثل هذه الأشياء معتبرة في هذا الباب. نعم.
ولابد للقاضي من اتخاذ طريق آخر يكون له وقع الألم في نفس المستحق للتعزير، فخطاب الشرع الذي تعلق بالواقعة المقتضية للتعزير حال صاحبها، حال صاحبها،
حال صحبتها،
حال صحبتها لعادة استقباح كشف الرأس، غير الخطاب الذي يتعلق بواقعة مثلها تصاحب عادة عدم استقباح ذلك.
اي نعم، اي نعم. يعني المهم إذن ان الحكم اختلف، ان الفتوى اختلفت من هنا الى هنا على اعتبار ماذا؟ اختلاف الأحوال، ما في مشكلة. ليه؟ لأنه ليس عندنا في أصل الشرع أن من غطى رأسه كان أتى بواجب، أو أن من ترك التغطية أتى محرما، ما عندنا هذا. إنما هذا ألبسة الناس ترجع إلى الأعراف، ألبسة الناس ترجع إلى الأعراف. لو لبسنا نحن الثياب السوداني الآن ومشينا، وهو الذي له فتحة في الأمام وفتحة في الخلف، نفس الثوب له جهتان متفقتان، جيب وفتحة في الأمام، جيب وفتحة بالخلف، لو لبسه أحد عندنا لقالوا هذا مجنون، لكن هناك عادي. نعم.
تغير الأحكام بتغير العادات والأعراف. يقول الإمام القرافي: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا أبطلت، وعلى هذا القانون تراعى.
انتبهوا لكلام القرافي، إن الأحكام المترتبة على العوائد وليست الأحكام الأصيلة، الأحكام المنوطة بالعوائد اللي هو ما ذكرناه لكم من أن الشريعة أمر لكن لم يحد، تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا أبطلت أو أبطلت. نعم.
وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد.
فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه. نعم.
ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك
لا تجره
على عرف بلدك. إيه واسأله. نعم. عن عرف بلده وأجره عليه.
صحيح، يعني هذا جاء له عرف، لا تجريه، لا تفتيه بعرف بلده، بلدك افتيه بعرفه. ومنها يا اخوان كما قلنا الألبسة. انا يأتيني واحد الآن يلبس اللباس الذي هو مكون من بنطال وقميص، اللي هو القميص بعرفنا الآن، ولا القميص أصلا يطلق على الثوب كاملا اللي احنا بنسميه عندنا الجلباب يعني أو الثوب. فالقميص اللي هو الفانيلا يعني أعلى والبنطال أسفل، هذا لا إشكال فيه طالما أنه ليس بالضيق الذي يحجم العورة، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم. ومثله البدلة فلا إشكال فيه. فلو أخي مثلا يوم عرسه لبس البدلة فلا يأتي الإخوة ينكرون إنكارا شديدا عليه إذا كان مثله يلبسها. لكن ما يكون مثلا شيخ أو طالب علم هيتزوج ويلبس بدلة وهو ما لبسها أمام طلابه قط مثلا، لكن عموما لو اعتبر هذا فلا ينكر، لأن الألبسة تتبع عادات الناس. لباس إخواننا في الصومال، في موريتانيا، في نيجيريا لباس معين، لا ترى من أين يدخل ذراعيه ومن أين يخرج ما تدري. ثم اللباس ترى فيه ورودا وبقعا، هذه عندنا في مجتمعنا قد يلبسها النساء في الألوان، لكن عادي عندهم، هذا أمر عادي عندهم، وقد يستنكرون لباسنا هناك. فمثل هذا يرجع فيه الأعراف. نعم. عموما بقى قس على هذا، يعني قس على هذا. نعم.
لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك، والمقرر والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
انتبه، هذه قاعدة مهمة، الجمود على المنقولات أبدا، أي وتفريغها من مضامنها وعلالها وأحكامها، ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. نظر في المقاصد والاعتبارات العامة، لكن كما قلنا العرف بين جهل الناس وضابط الشرع، كل مسألة هنكون وسط، نكون فيها وسطا بين اعتبارين، بين اعتبار واقع قد يتحلل وبين اعتبار جاهل يزعم التمسك بالنصوص، يأتي الوسط وهو الحكم حكم والفتوى فتوى. ما تعلقت الفتوى بالزمان يغيرها على حسب الزمان أو المكان، ما كان حكما أصليا أحكم به في أي زمان، هذا هو الضابط، ما كان حكما أحكم في أي مكان. أنا ما أتي لكثرة بناء المساجد على القبور فأجوز هذا البناء والناس الحمد لله ما عبدوا غير الله، ما أتي إلى كثرة التماثيل الموجودة في ميادين وشوارع ومحلات وبيوت الناس أبيح هذا بناء على عموم كما يقولون هم عموم البلوى، لا، هذه أحكام شرعية، نبينا عن صناعة التمثال، هذا حكم شرعي ما يتغير. نعم.
ويقرر السيوطي في أشباهه أن العادة والعرف مرجوع إليه في الفقه في مسائل كثيرة. ويزيد ابن عابدين الموضوع جلاء إذ يقول: كثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لا يبقى الحكم على ما كان عليه أولا لازم عنه المشقة والضرر بالناس ومخالفة قوانين الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ثم قال: ولهذا نرى مشايخ المذهب يعني الحنفية،
ولهذا إخواني سبحان الله شوفوا مرجع هذه الأمور إلى المشايخ، ولهذا من توفيق الله أن يوفق الناس لصاحب سنة وعلم. إي والله يا إخوان أعظم التيسير عند العلماء، الناس يظنون أن الشدة وأن التجديد والتضييق عند العلماء، لا يا إخواني، لا يعلم أحد الرخص مثل ما يعلمها العالم، لكن الرخص الشرعية وليس الترخص في ترك الدين والتحلل منه، رخص الشرعية. بالعكس المشايخ والعلماء عندهم سعة، ما يضيقون على الناس لأنهم أضر الناس بالرخص الشرعية، لكن أنت تأتي الشيء بغير حل لجهلك بالحل، ولو أنك رجعت للشيخ لفتح لك أبوابا عديدة من الحلال، ولن يحوجك إلى فعل المحرم هذا. لكن رخص يا شيخ، أنا امرأة وأعرسي غدا، هل لي أن ألبس الفستان وأضع المساحيق ويكون عندي من تغني؟ نقول البسي وتجملي، ولتغني لك أخواتك، ولتضرب أخواتك بالدف، طالما أنه لا يخالف شرعا. ونفتح لها أبوابا كثيرة قد لا تظنها جائزة، قد لا تظنها جائزة. فالسعة موجودة والحمد لله، لكن هذه يعلمها العلماء. ولهذا من توفيق الله للناس أن يرزقهم العالم صاحب السنة، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: ولهذا نرى مشايخ المذهب يعني الحنفية خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا أخذا عن من قواعد المذهب.
لكالوا بما قالوا من قواعد المذهب. نعم.
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب عن اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل.
إذ الفتوى هذه كانت تناسب عرفا وعادة، فمن أبقى الفتوى على ما كانت في واقع الناس وقد تغير فقد ضل وأضل. نعم. الذي لا يركب السيارة اليوم ويركب الدابة، الذي لا يضع فرشا في مسجده اليوم ويفرش بالحصباء، هذا رجل جاهل. نعم.
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطباعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان.
اي والله، سبحان الله سبحان الله. نعم.
يوضح ذلك أن هناك أوصافا ربط، قال المصنف: يوضح ذلك أن هناك أوصافا ربط الشارع الحكم بها وبنى عليها أمور الناس، فالعدالة مثلا شرط في قبول الشهادة بنص كتاب الله، وأشهد ذوي عدل منكم، وحينما نراجع كلام أهل العلم وتعريفاتهم للعدالة وأوصاف أصحابها تلاحظ أنهم يربطونها بمألوف الناس ودلائل التعقل والمروءة، وهذا حق لا مرية فيه. ومن المعلوم أن هذا شيء متغير، فما يكون مألوفا في بلد أو دلالة مروءة فيه قد لا يكون في البلد الآخر، وكذلك عند اختلاف الزمن. ولكي يزداد الأمر وضوحا، فإن السير مكشوف الرأس أو الأكل في الأسواق كان في يوم من الأيام أو بلد من البلدان مظهر من مظاهر قلة المروءة. واستمع في ذلك إلى القرافي في كتابه حين يقول: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المترتبة على العوائد والعرف
المرتبة على العوائد والعرف
اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة؟ أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ ويأتي الجواب منه رحمه الله تعالى ليقول: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين.
انتبهوا، هذه قاعدة اكتبوها وضعها خطا: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع. إن استمرار بقاء الأحكام على ما عليه مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيره إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمع عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد، ألا وهو تعلق الأمر بالعرف. فمثلا عندنا العدالة: واشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، عقد النكاح شهادة عدلين، بيوع يشهد على ذلك شهد عدل. طب العدل ما هو؟ العدل بالاعتبار الشرعي الموجود في يعني الأدلة، انه مثلا اذا كان يدخن فهذا فاسق، فلا يكون عدلا باعتبار معين الشرع يعتبره في باب معين. اذا كان مسبلا هذا فاسق، او العدل اللي هو ان يكون هناك الشاهدان المرضيان. ما نوع العدالة المعتبرة في نوع المعاملة هنا؟ لأنه قد تختلف العدالة المشترطة في باب، قد تكون العدالة المشترطة في باب صفة ذلك. أما في البيوع والأنكحة وكذا، لو قلنا ألا يكون فاسقا الفسق الشرعي وكذا لضاق أمر الناس، ولكن أن يحصل ماذا؟ أن يكون مرضيين عند الناس. هو يدخن، جالس أمامك شاهد على العقد ومدخن، بيدخن سيجارة في يده، لكن رجل في الناس والذي يحكم بينهم، رجل ما غير معروف بكذب، غير معروف بأكل أموال الناس بباطل، ورجل يعني مرضي عند الناس وإن كان فاسقا باعتبار شارع، لكن هذا لا يقدح في الاعتبار الشرعي. إذا الاعتبار الشرعي هنا يعلق على ما يرضاه الناس، ما كان مرضيا عند الناس. فهذه أمور لا بد من مراعاتها، هذه أمور لا بد من مراعاتها. نعم.
ومن كل ما تقدم يتبين بلا ريب أن للظروف الملابسة للأشخاص أو للوقائع أو الأحداث أثرا في إدراك العلل وتوجيه الاستدلال بمدركه ودليله، وتبين مسالك تطبيقه ضمانا لمشروعية نتائجه، إذ العبرة بالنتائج العلمية الواقعة أو المتوقعة. وبيان ذلك أن الظروف المتجددة الواقعة أو المتوقعة والتي تلابس الأشخاص أو الوقائع ينشأ عنها دلائل تكليفية جديدة تقتضي أحكاما جديدة تناسبها. وبما أن الظروف تتغير وتتمايز بالطراد، فاقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعا، ولهذا التغير ضوابط ومسارات نشير إليها بإيجاز فيما يلي.
أما وقد بين هنا من خلال ما نقل عن العلماء أن مثل هذه الفتاوى المتعلقة بالزمان وبالمكان وتتغير بتغير عوائد الناس وأعرافهم، وقد بينا من قبل أن العرف لابد أن يكون هذا العرف غير عائد على دليل شرعي بالإبطال، إذا تبين لك ذلك فاعلم أن التغير الذي قد يحصل ويقتضي تغيرا في الفتوى هذا له ضوابط ومسارات. نعم، الضوابط العامة في النظر إلى المتغيرات، وهذا هو القسم الثاني في هذه الرسالة. القسم الأول كان مع ماذا؟ كان مع المصادر التبعية من المصلحة المرسلة ومن الاستحسان ومن سد الذرائع والاحتياط ومن عموم البلوى ومن العرف. ننتقل إلى الضوابط العامة في النظر في المتغيرات. نعم.
قال: حينما يكون الحديث عن الاجتهاد ومشروعيته في الإسلام واختلاف أنظار المجتهدين وتوصلهم إلى آراء مختلفة، بل قد يتغير رأي المجتهد في قضية واحدة في وقت بعد وقت، فذلك كله يحتاج إلى تأمل وتدبر. أولا، إن كل ذلك لا يجوز أن يفهم منه أن النصوص غير ثابتة أو أنها لا تضع تشريعا دائما ثابتا مستقرا شاملا في الزمان والمكان، بل إن الأصل في النصوص هو الثبات والدوام.
نعم، لا تظن أن الشريعة مختلة بهذا، تفتي اليوم فتوى وتغير غدا فتوى وإلى آخره، فتظن أن النصوص غير ثابتة. لا، النصوص ثابتة، ولكن هذا الباب فقط في باب تغير الفتوى وتغير الزمان، هذا ليس تغيرا في أصل التأصيل والحكم، لأن الشرع أصلا أمر بالرجوع إلى العرف، يبقى هذا ثبات الشريعة، يبقى الشريعة ثابتة. أما نوعية الحكم هنا فتتغير بتغير الزمان، إنما هذا يرجع إلى أصل ألا وهو اعتبار الشارع العرف فيما لم يحده الشارع، يبقى هذا ثبات لا يعود إلى تغير. ما يأتي الشرع يقول لك متى يقال تغير؟ لو أن الشرع قال لا يعتبر العرف مطلقا، قال مرة، ثم مرة أخرى قال يعتبر العرف مطلقا، هذا الذي نقول تغير يقدح. لكن الحمد لله الشريعة تتنزع عن هذا، الشريعة لا تنقض فيها. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الحكم ثابت، ألا وهو أن الشريعة أمرت بالرجوع إلى العرف فيما لم يحده الشرع، فعلقت الفتوى في ذلك بتغير الزمان. إذن ما في تغير في الأحكام الشرعية ولا في النصوص ولا شيء. نعم.
ومن أجل هذا فيجب لزوم الحذر التام من التساهل أمام نصوص الشرع أو محاولة التحلل منها، فذلك مزلق خطير ومركب عسير تزل فيه الأقدام وتضل الأفهام وتنهار الأحكام. إن مما يجب أن يعلم في هذا الباب أن شريعة الإسلام قد حكمت في ديار متباعدة الأقطار مترامية الأطراف، حكمت قرونا متوالية وأزمنة متتالية، ولاقت مختلف العادات والتقاليد، وعايشت جميع البيئات، وعاشت عصور الرخاء والشدة والقوة والضعف، واجهت الأحداث في جميع الأطوار، فما قصرت عن حاجة وما عجزت فما قصرت عن حاجة وما عجزت عن واقعة ولا قعدت عن مطلب.
هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. واجهت الأحداث في جميع الأطوار فما قصرت عن حاجة وما عجزت عن واقعة ولا قعدت عن مطلب، هذا كلام طيب. لأنه دين الله الكامل، ليس تشريع بشر، وإنما تشريع من خلق فعلم، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. نعم.
والأمر الذي يجب التنبه إليه وهو منطلق مهم من منطلقات هذا الموضوع، هو أن في سنن الله وفي شرعه عنصرين، أحدهما ثابت والآخر متغير، فالاستمساك بأحدهما وإهمال الآخر يترتب عليه فساد عريض.
نعم.
الثابت يجب أن يبقى ثابتا، بل لا يمكن زحزحته فضلا عن أن يسعى في زحزحته. والمتغير طبيعته التغير، وجعله ثابتا والالتزام به دائما أبدا يوقع في عسر وحرج لا يطيقه المكلف.
هذا شيء طيب، شيء طيب. كسنن كونية وشرعية عندنا الثابت وعندنا المتغير، لا بد من اعتبار الثابت ثابتا والمتغير متغيرا. فجعل الثابت متغيرا وجعل المتغير ثابتا خلل. طيب يا أخوان، هذه حقيقة رسالة مهمة أضيفها إلى الرسائل الماضية في فقه الواقع والمقاصد، يتبين لك سبحان الله مدى الأهلية التي ينبغي أن نكون عليها، مدى الأهلية. ولهذا انصحوا إخوانكم يا إخواني بسماع هذه الرسائل، من لم يسمع هذه الرسائل انصحوه أن يسمع هذه الرسائل. هذه وجبات، والحمد لله وجبات كافية بإذن الله تبارك وتعالى في تأصيل عقلية طالب العلم في هذه الدراسة وفي هذه الأبواب. الحمد لله الذي هدانا لمثل هذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
ومن أجل مزيد إيضاح فليعلم أن دعاة التحرر،
الناس ما عندنا إلا بما يرون من مقاطع تبديع، ما عندكم، أنتم جالسين على لحوم الناس، ما عندكم إلا مقطع في الرد على ولا مقطع في الرد على علام، ما عندكم إلا الردود. يا رجل علموا الناس، علموا الناس، لأنهم لا يضرون ولا يضرون أن هذه إنما هي عمليات طارئة احتاجت بترا فوريا، وإلا صار إلى جسد المجتمع. فهناك فرق بين هذا وذاك، هذه عمليات تقدر بقدرها. فلما كان من يحتاج إلى بتر كثرا كان الأمر كثيرا، كثيرا كثرة نسبية، لكن ليست هي الكثرة التي تنسي الأصل العام هو التعلم. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يمشي الأمر متزنا. فلو رأيت 1000 رد في 10 أيام لا ينبغي أن تقول هذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن تقول لمن خالف هذا لا ينبغي. لأن النصح واجب مع القدرة وعلى الفور، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا لمن قدر على ذلك. فماذا يصنع أهل العلم لو كثرت المخالفات ليلا نهارا سرا جهارا؟ يسكتون، لأنهم لا يريدون أن يكثروا الردود فينفر الناس. دعك من هؤلاء الناس الذين ينفرون، دعك منهم، لا عبرة بهم. عليك بالتزام ضابط الشرع ضابط شرعي يوجب النصح والنصح بحسبه. وفرق بين من ما إذا حصل تعين وبين ما إذا حصل سعة، طالما أنه يسير بموجب العلم والقواعد الشرعية. يا إخواني بارك الله فيكم، لو أن كل يوم خرج 10 ردود لوجود 10 مخالفات فهذا يلزم من قدر على ذلك، ولا يتأخر بيان هذه الأشياء مع القدرة على ذلك. فلا ينبغي لأحد أن يتزعزع أو يطعن في مسالك أهل العلم حينما يقولون بهذا. لو جاء عدو يعتاد بيتك كل يوم ماذا تصنع؟ ألا يوجب هذا التحرز كل يوم أيضا؟ ما يوجب هذا التحرز كل يوم؟ سبحان الله، يأخذ مالك ثم يأخذ مالك ثم يأخذ مالك، تقول أرده مرة واحدة؟ لا، ترده كل مرة. الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالي. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل قاتل. إذا جاء يريد مالك قاتل، ولو تعدد هذا ما تعدد. نعم.
ومن أجل مزيد إيضاح فليعلم أن دعاة التحرر في هذه العصور المتأخرة في التيارات الوافدة من الغرب أو الشرق استمسكوا بالمتغير وجعلوه ركن تفكيرهم وأصل حضاراتهم، وظنوا أن الحياة تستقيم بهذا المفهوم للحرية ويتغير في كل شيء أصولا وفروعا.
نعم، أعلنوا شعار التغير حتى أسقطوه على الأصول والفروع. نعم.
أما معرفة الثوابت والاستمساك، قال وبهذا وكما هو مشاهد حين لم يكن لهم ثوابت مستقرة ومحاور راسية يستندون إليها فقد ضاعوا وأضاعوا، فلم تنضبط لهم موازين وفقدوا معنى الثبات. أما معرفة الثوابت والاستمساك بها وتمييز المتغيرات وضبط حركتها حول المحور الثابت حتى لا تخرج عن المسار الصحيح، فبه يكون الدوام والاستقرار والتمشي مع المتغيرات في الأزمنة والأمكنة والناس مع بقاء الأصول الثوابت والمحافظة على الجوهر، وهذا هو سر بقاء الشريعة وحيويتها. هذا منطلق، ومنطلق آخر وهو منطلق عقدي صرف، من لا يؤمن بالشرع فلا خطاب معه، وذلك هو ما يجيب على
الفرق الأول حول مسألة الثوابت والمتغيرات. فإن سنة الله عز وجل الكونية والشرعية جرت بأن هناك ثوابت وهناك متغيرات، ولكن الشأن ما هو؟ ليس أن تعتقد أن هناك ثوابت ومتغيرات، أن هناك ثوابت ومتغيرات، وإنما الشأن في ضبط الثوابت والمتغيرات وتمييز الثوابت والمتغيرات. كتبوا يا أخواني، كتبوها حتى لا تنسوا. ليس الشأن اعتقاد أن السنن الكونية والشرعية تتضمن ثوابتا ومتغيرات، وإنما الشأن في تمييزها وضبطها، فجعل الثابت متغيرا والمتغير ثابتا خلل عظيم، خلل عظيم. انتبهتم لهذا الأمر؟ نعم.
ومنطلق آخر هو منطلق عقدي صرف، من لا يؤمن بالشرع فلا خطاب معه، وذلك هو ما يجيب على هذا التساؤل، كيف يتأتى للشريعة التي نزلت قبل 14 قرنا أن تواكب ما جد في حياة الناس من تغيرات؟ الجواب كما أسلفت عقدي إيماني نابع من الإيمان بالله الحق العليم الخبير الحكيم. فكأن هذا المتسائل أو المتشكك يظن أن الله لم يكن يعلم تعالى الله حين أنزل هذه الشريعة أن أمورا ستجد في حياة الناس تختلف عن الأوضاع التي كانوا عليها يوم نزلت هذه الشريعة، وحكمته سبحانه لو كانوا يعلمون تقتضي أن لا ينزل شريعة غير ممكنة التطبيق في حيز من الزمن ثم يلزم الناس بها إلى يوم القيامة، ألا ساء ما يظنون. ولكي يزداد الأمر وضوحا في هذا الأمر،
أي أنزلها الله عز وجل لتستوعب أحوال الناس إلى آخر الزمان. ما يقال زمننا الآن زمن الحضارة والتقدم ما يصلح فيه مع زمن البادية، تقصد ماذا؟ تقصد أنه لا يصلح الآن أن نركب الدابة ونسافر بها إلى مكة، نركب ناقة أو جملا؟ تقصد هذا ولا تقصد ماذا؟ ولا تقصد تغير أحكام؟ ما يصلح اليوم أن نؤدي الحج برمي أحجار كما قالت كاتبة زنديقة قالت ما هذا الحج هذا؟ رمي وحجر وطواف حول حجر، تقصدون ماذا يا زنادقة؟ تقصدون ماذا؟ أن الشريعة ما تصلح؟ ولا تقصدون هذه الأمور التي يرجع فيها إلى الأعراف وإلى أحوال الناس؟ كنا نقاتل بالسيف والآن نقاتل بالدبابة والطائرة. تقول ما يصلح القتال بالسيف، صح معكم، ما يصلح القتال بالسيف الآن، لأن الله قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والله ما قال قاتلهم بالسيف فقط، إنما قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة بحسب ما يناسب العصر. إنما تقولون ما يصلح الجهاد اليوم، تبطل شرعية الجهاد؟ نقول لا، شرعية الجهاد إلى آخر الزمان. إذن فرقوا ما الذي لا يصلح، ومن اعتقد أن الذي لا يصلح هو الشرع كفر بالله رب العالمين. أما من اعتقد أن ما كان من المتغيرات أنه يتغير بتغير أحوال، ومن الجمود أن نبقى عليها كالسيف والدبابة وغير ذلك والناقة والطائرة، نعم صحيح هذا، نحن معه. لكن هذه الدعوات المغرضة القائمة على الزندقة لا يقصدون بها المتغيرات أنها تتغير، ولكن يقصدون أن الثوابت ينبغي أن تزاح، كما ترون من يناقش في الإجماع ما ينبغي أن يكون الإجماع مصدرا اليوم. الناس لهم عقول غير عقول الأوائل، فإذا كان الأوائل أجمعوا فاليوم نحن نجمع على خلافه في الأحكام الشرعية مبنية على النصوص. ولهذا يا إخواني، يا إخواني اصبروا على العلم بارك الله فيكم، واصبروا على العلم الصحيح وعلى التأصيلات التي تضبط لنا الأمور وتزن الأمور بميزانها الشرعي حتى نختل. يا إخواني الخلل، الخلل واضح والخلل كبير، والأمل بعض الله عز وجل في أهل السنة في سائر بقاع الأرض أن يضبطوا للناس الضوابط الشرعية وأمورهم. وأهل السنة في كل بلد غرباء، يا طالب العلم في الصومال، الصومال تنتظرك لتضبط لهم الأصول، يا طالب العلم في ليبيا، يا طالب العلم في تونس، يا طالب العلم في مصر، أنتم قلة، أنتم قلة، فتعبوا في تحصيل العلم، اتعبوا في التصورات والتأصيلات، اتعبوا في التقعيدات، اتعبوا في أخذ العلم على طريقة العلماء، اتعبوا في تمييز الشريعة هذه، ثم تعبوا في بلاغها، وتحملوا في سبيل ذلك المشاق. يا إخواني لا تنظر إلى راحة نوم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. يا إخواني لو قل دخلكم ومالكم لقلة كسبكم، اصبروا اصبروا يا إخواني، أنتم على الجبهة، أنتم على الجبهة الآن، أنتم في ساحات القتال، اصبروا اصبروا. لابد أن يكون في الأمة من يضحي، من يضحي بماله، من يضحي بوقته، من يضحي بأنسه، من يضحي بنزهته، من يضحي بمنصبه. اصبروا يا إخوان، الأمة تمد أيديها لكم، والدين يناديكم أن تقوموا به، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فاصبروا يا إخوان، اصبروا يا إخوان، من أراد الهداية وطلبها منك ارحل إليه يا أخي، علمه، احتسب، اتصل عليك في الهاتف يسترشدك وأنت قد أخذت مضجعك، فاجعل المضجع الآن والمحل الآن هو محل الدعوة، خذ من نومك يا أخي، فلعل الله أن يهديه بك، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. نعم.
ولكي يزداد الأمر وضوحا في هذا الأمر الإيماني، لو نظرت إلى بعض الضعاف في هذا المضمار ممن استهوتهم الحضارة المعاصرة وسولت لهم أنفسهم ما سولت، ويحبون أمام الناس أن يبقى لهم الانتساب للإسلام مع اتباعهم أهواءهم، فهم يريدون إسلاما على ما يشتهون أو على ما يشتهي إخوانهم في الغي من المستشرقين والمستغربين.
إي والله إي والله، وإخوانهم يمدونهم في الغي. نعم.
فتبدأ مقولتهم بأنهم لا يأخذون بأقوال الفقهاء والمفسرين والشراح والمحدثين، فهم بشر ورجال، ولا تعبد بآراء الرجال.
هذا المبدأ، هؤلاء رجال ولهم عصرهم وزمانهم، ونحن رجال لنا عصرنا وزماننا. نعم.
ولا يأخذون إلا من الكتاب والسنة، ثم يتدرج بهم الأمر أن يأخذوا بالقرآن والمتواتر من السنة وما كان قطعيا في ثبوته ودلالته.
الأول يقولون نحن نأخذ بآراء الرجال، نحن نأخذ بالقرآن والسنة، هذا التدرج الأول. طيب التدرج الأول وهو الأخذ بالكتاب والسنة، وهل الأوائل ما أخذوا بالكتاب والسنة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تأخذون بالكتاب والسنة بأي فهم وقد انفصلتم عن فهم الأوائل؟ بفهمكم. فالآن حاربتم رجالا هم أئمة، وأحلتم على رجال هم ذمة لا يفقهون ولا يفهمون. نعم.
فالسنة فيها الضعيف والمردود والموضوع، بل حتى أخبار الآحاد فيها عندهم نظر، ثم يتدرجون ليطعنوا في بعض الدلالات، ليقولوا إن القرآن الكريم إنما كان يعالج أوضاعا وبيئات قد اندرست، ويهتم بشؤون مجتمعات بدائية وبدوية، وقد يترقى بهم الحال ليقولوا إن القرآن إذا قال إن الخنزير رجس قالوا إنما كان ذلك في خنازير سيئة التغذية، أما خنازير اليوم فتلقى عناية خاصة.
الله أكبر الله أكبر. كذلك أيضا لهم أن يقولوا بناء على هذا التقعيد إن الكلاب التي كان قال فيها النبي إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، إنما كانت الكلاب التي لا يعتنى بنظافتها، أما الكلاب اليوم فالكلب الدكتور الذي يعالج في النمسا، والذي يذهب به في الطائرات الخاصة، والذي يكون الراعي والقائم عليه طبيب خاص، منظف خاص، حارس خاص، فالكلب غير الكلب. نعم.
وحينما ينظرون في الميراث وفيه للذكر مثل حظ الأنثيين يقولون إنما كان ذلك قبل أن تخرج المرأة إلى ميادين العمل وتثبت وجودها في جوانب الحياة المختلفة، والخمر حرم في بيئة حارة، ولو نزل القرآن في بيئة باردة لكان له شأن آخر.
والشرع حرم ولاية المرأة يوم أن كانت المرأة غير مثقفة ومتعلمة، أما اليوم المرأة الناضجة لا بأس أن تتولى، فلن يفلح قوم لم يولوا أمرهم امرأة، كأن لسان الحال يقول هذا. وأنتم تعلمون أن هذه دعاوى قائمة ليس من باب المبالغة، بل الواقع أكثر مما أورده الشيخ بكثير بكثير بكثير. نعم.
وهكذا نلاحظ التحلل من الأحكام،
ترقى الأمر إلى نسبة الله عز وجل إلى الجهل بشؤون خلقه فيما يضرهم وما ينفعهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا المنطلق الثاني. هذا المنطلق، يبقى المنطلق الأول يتضمن الثوابت والمتغيرات، المنطلق الثاني يتضمن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ومعارضة هؤلاء الزنادقة لهذا الأصل. نعم. كل هذه أمور، ونحن نتكلم عن مسألة المتغيرات، ونحن نتكلم عن مسألة التجديد كما يقولون. لابد أن تكون دي ثوابت عندي، أجدد في ماذا؟ أغير في ماذا؟ ما الثابت؟ ما المتغير؟ مدى صلاحية الشريعة لكل زمان أو عدم الصلاحية فيما يزعمون؟ هذه أمور منطلقات أساسية. لكن تجد الواحد تنتفخ أوداجه ويعلو صوته والمتغيرات والثوابت وإذا به لا يدري لا عن المتغيرات ولا الثوابت، إنما شيء واحد هو حقيقة منهجه، ألا وهو التحلل من الدين. هو يريد هذا، لا يريد شيئا تحت مظلة الدين، لا يريد هذا، لا يريد أحد يقول ويتكلم في شيء من هذا، لا تبرج، لا امرأة، لا صفور، لا اقتصاد، لا تعليم، لا إعلام. أخرجوا هؤلاء من قريتكم إنهم أناس ينضبطون يتطهرون كما قال قوم لوط، خرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. نعم.
ومنطلق آخر ذلكم أن الحديث عن التغير والتطور ومجارات العادات والأعراف لا يعني أن هم المجتهد والفقيه تبرير الواقع وتلمس السند الشرعي له والتعسف وسوء التأويل بدعوى أن ذلك هو مفهوم المرونة والتطور.
هذا منطلق عظيم جدا. إن الحديث عن التغير لا يعني أن يكون هم المجتهد هو تبرير الواقع والتماس السند الشرعي له. إيه نعم تعالوا عندنا في ولاة ما تعالوا عمر بن الخطاب قد ولا ما أدري إيه تعالوا بعد بالقيس صحيح إلى غير ذلك. يلتمس للواقع مهما كان مخالفا السند الشرعي مهما كان متعسفا فيلوي الأعناق أعناق النصوص والفهوم ليواكب حاجة أهل الفساد. نعم.
فالإسلام لم يأتي ليخضع لأهواء الناس ومجريات حياتهم ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية.
نعم هذا قاعدة اكتبوها. الإسلام لم يأتي ليخضع لأهواء الناس الله أكبر ومجريات حياتهم ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم.
ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآثار والأغلال. إن هذا التشريع لم يضعه المجتمع حتى يخضع له ويستجيب لظروفه وأوضاعه. إنه تشريع إلهي وضع ليرقى بالمجتمع وتخضع أوضاعه لهدايته. فكلمة هذا التشريع هي العليا.
الله أكبر. وكلمة الله هي العليا. نعم.
إن مهمة التشريع أن يصوب الخطأ ويقوم العوج لا أن يبرر الأوضاع ويسوغ التصرفات.
هذه قاعدة أيضا أخرى. قواعد عظيمة والله يا أخوان. قواعد عظيمة. إن مهمة التشريع أن يصوب الخطأ ويقوم العوج لا أن يبرر الأوضاع ويسوغ التصرفات. نعم.
إنه يستعصي على الذوبان والتميع.
الله أكبر. الله أكبر. هذه كلمة رائعة. إنه يستعصي الشريعة التشريع على الذوبان والتميع لا يمكن أن يذوب أبدا ولا أن يحصل ولا أن يتميع بل هو كالجبال الراسيات في قلوب الذين آمنوا. نعم.
وفي جانب آخر فإن للاجتهاد من أهله مجالا كبيرا اجتهاد في فهم النصوص واجتهاد أحيانا في ثبوت بعضها أي في مدى تصحيح بعض الأحاديث ودرجة قبولها ثم الاجتهاد فيما نص فيه بخصوصه مضبوط بطرق القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والنظر في العوائد والاستصحاب والبراءة الأصلية وأحكام الضرر والضرورات وأمثالها من مجالات النظر التي تختلف في تقديرها آراء أهل الاجتهاد باختلاف مداركهم وفهومهم كما سبق إيضاحه. والأصول الثوابت التي لا مساغ للاجتهاد فيها هي القطعيات وما علم من الدين بالضرورة وما تلقته الأمة بالقبول من الفرائض المحكمات والنصوص القطعيات كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والحجاب والمحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر والطلاق وعدد الطلاق والوفاة وأمثال ذلك. فهذه دوائر لا تقبل الاجتهاد والجدل كان يقول بعض الناس بتعطيل فريضة الزكاة اكتفاء بالضرائب فضلا عما في الضرائب من نقاش أو تعطيل فريضة الصيام تشجيعا للإنتاج.
ليس عندنا زكاة ولا شيء الضرائب تكفي فمن أخرج ضريبته فقد أخرج زكاته ومعلوم الفرق بين حد الزكاة وحد الضريبة. نعم.
أو تعطيل فريضة الصيام تشجيعا للإنتاج أو إلغاء فريضة الحج توفيرا للعملة الصعبة أو إباحة الزنا والخمر وما يتبعهما ترغيبا في السياحة أو استحلال الربا دعما لمشروعات التنمية والإنتاج. ليس لكل أحد الحق في أن يقول
المنطلق الرابع
ليس لكل أحد الحق في أن يقول في دين الله ما لا يعلم. فباب الاجتهاد والفتوى يجب أن يكون مقصورا على أهله ومع الأسف
هذا صحيح. نعم. في الثوابت والمتغيرات والنظر في المآلات والوقائع والمستجدات لا ينبغي أن نتكلم فيها إلا من كان عالما ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
ومع الأسف فإن فشو القراءة والكتابة في الناس والمفهوم الخاطئ لحرية البحث العلمي جعلت أناسا يتجرؤون على أحكام الله ويتجاوزون حدود الله في اقتحام أبواب الحلال والحرام، ولم يعرف لهم زاد من العلم سوى ما يسمى بثقافة إسلامية عامة، فجعلوا ساحة الحلال والحرام مباحة لكل من هب ودب، فظهرت أقوال من غير خطم ولا أزمة، ونزعت الثقة في أولي العلم والأئمة. ومسؤولية الحراسة في ذلك يجب أن يتولاها العلماء الربانيون المخلصون والمراكز الإسلامية العريقة المعروفة إذا أخلصت لله وبنت منهجها وطريقها على خالص شرع الله، فتستعيد مكانها وموضعها وتحمي حمى الدين وساحة الأحكام كدور الإفتاء والقضاء الشرعي وهيئات كبار العلماء.
الخامس
يعيش المسلمون في هذه الأزمنة حالات من الضعف في كثير من أمورهم وشؤونهم، ومنها أوضاعهم الاقتصادية وبخاصة المستجد من النوازل فيها، وعليه فمن العسير أن تسير معاملات المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه، وعلى الحلال الخالص دون المشوب، مما يقتضي النظر في هذه الواقعات والنازلات من أجل تلمس الحلول النافعة والمخارج للأمة، ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر خالفه جمع كبير من أهل العلم
بشرط ما دام هذا الرأي يحقق مصلحة المسلمين ولا يصادم نصا. بشرط هذا ما نأخذ بقول واحد وقد خالف من أجل أن حال الناس يستدعي هذا، لا. نعم،
بل قد لا يكون من المتعين أن يكون في المسألة رأي سابق لإمام من الأئمة أو عالم من العلماء، ما دام أنه في دائرة الضوابط الشرعية والأصول العامة والقواعد الكلية في الشريعة.
اكتب بجوارها، وهذا إنما يتصور في المسائل التي لم تكن قد سبقت، وهذا إنما يتصور، إنما يكون أنه لا يكون هناك رأي سابق لمن الأئمة، هذا يتصور في ماذا؟ في المسائل التي لم تسبق بأعيانها عند السلف. أما ما سبق عند السلف وحكموا فيه فلا نخرج عن أحكامهم، أجمعوا في ذلك أو اختلفوا. نعم،
يقول الأستاذ مصطفى الزرقى رحمه الله: إن الآراء والنظريات الفقهية في المذاهب المعتبرة سواء منها الراجح والمرجوح كلها ثروة تشريعية قيمة، وقد يظهر تطور المصالح الزمنية وإعادة النظر أن ما كان من الآراء الفقهية هو الذي يجب أن يكون الراجح، وما كان يظن ضعيف المبنى هو في الحقيقة أقوى وأسد، ولكن مرمى نظر صاحبه قد كان أمام قافلته بمسافات لا تدركها أبصارهم، فيبقى غير معتمد عليه حتى تصل العصور بالأجيال إلى مرمى ذلك النظر، فإذا هو البصر الحديد والفهم الرشيد. وفي كل مذهب أنظار فقهية شتى من هذا القبيل يمتاز فيها المذهب بما لم يدركه سواه من المذاهب. انتهى كلامه. قال المصنف: ليس كل ما قال فقيه أو عالم برمته كان حراما في نفس الأمر، وإنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك، أو ما تنازع فيه العلماء رد في إلى هذه الأصول.
يعني الشاهد أنه لا يكون هناك تفلت، لا نخرج، إن كانت الواقعة قد سبقت يبقى ننضبط بالحكم السابق، أما إذا لم تكن قد سبقت واجتهد العلماء الآن فلا يلزم أن يكون هناك حكم فقيه في هذه المسألة التي لم تحصل في زمنه، فلا بد أن نضبطها بهذا الضابط.
الاجتهاد الجماعي مما مضت به سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، أنهم كانوا إذا نزل بهم نازلة أو استفتاهم مستفت في مسألة أن يجمعوا لها أعيان الصحابة وكبارهم ليبدي كل واحد منهم رأيه، بدءا بما يحفظ من النص الشرعي كتابا وسنة، فإذا لم يوجد نص صاروا إلى الرأي، فيجري التشاور بينهم والمداولة حتى يصل إلى رأي يتفقون عليه بالإجماع أو بما يشبه الإجماع، وذلك في كل ما يعرض لهم.
ومعلوم أن الإجماع دليل شرعي، وأن الإجماع مصدر المصادر الاستدلال، والإجماع دائما مستنده دليل، والأمة لا تجتمع إلا على حق، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ أبدا فضلا عن ضلالة. كيف والله عز وجل جعلها الأمة الوسط؟ قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فسبيل المؤمنين والأمة الوسط التي شهدت على الأمم السابقة، فكيف لا تشهد على نفسها؟ وهذا يبين أنه متى وقع الإجماع وتحقق وجب عدم الخروج عنه. نعم.
ولقد كان ذلك عاملا قويا في الحفاظ على وحدة الأمة وتماسكها فكريا وسياسيا واجتماعيا. وقد أخرج الدارمي في مسنده عن المسيب بن رافع قال: كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا.
نعم، قضية اجتهاد وأجمعوا عليها، فالحق فيما رأوا. نعم.
وتتأكد أهمية
طيب هذا الإجماع الذي أجمع عليه في الحكم هنا وخرجوا بحكم، هل هذا يلزم من جاء من بعدهم؟ نعم، يلزم هذا الإجماع في هذا الأمر من بعدهم، فلا يجوز إحداث خلاف بعد إجماع. نعم.
وتتأكد أهمية المسلك الجماعي في الاجتهاد مع متغيرات العصر وسعة الاتصال والتواصل بين الناس، ولا سيما مع ملاحظة ما يجري من خلال القنوات الفضائية وشبكات المعلومات وكثرة الخوض فيها من قبل أناس لا صلة لهم بالعلوم الشرعية المتخصصة.
نعم، بل صارت القنوات تستقطبهم لأنهم أهل تميع، وإنهم يخضعون نصوص لأهواء الناس، وإنهم يبحثون عن مستندات من جهة الشرع لتبرر الناس ما هم عليه من أهواء ومخالفات، فلهذا تتصارع القنوات لاستقطاب هؤلاء. نعم.
ومن المؤكد أن جانبا من هيبة الأمة ومهابتها في قرونها الأولى المفضلة وحفظها لحقوقها يعود إلى المنهج الجماعي الذي يقي بإذن الله من الزلات والهفوات والأخطاء القاتلة ويحفظ من الشقاق والفرقة. وفي الغالب فإن الاجتهاد الجماعي يجمع علماء قادرين متخصصين مدركين لأصول الاستدلال، ومن ثم تكون لهم هيبتهم ووزنهم في الأمة. والمجامع الفقهية الموجودة خطوة طيبة في هذا المضمار، وينبغي أن تتسع دائرة التجمع، كما ينبغي أن ينظر في طريقة الاختيار أو الترشيح للأعضاء يبعده عن بعض المؤثرات التي لا علاقة لها بالتخصص العلمي ومتطلبات الاجتهاد وشروط الإفتاء. ومما يعين على أعضاء الاجتهاد الجماعي أثره في استصدار الأحكام الفقهية في القضايا المستجدة والوقائع الملحة، وضع المجامع الفقهية في مكانتها اللائقة بها كمنتدى لكبار فقهاء.
ومما يعين على إعطاء الاجتهاد الجماعي أثره في استصدار الأحكام الفقهية في القضايا المستجدة والوقائع الملحة، وضع المجامع الفقهية في مكانتها اللائقة بها حتى تصبح لا مكانتها بين الناس. نعم.
كمنتدى لكبار فقهاء الأمة بعيدا عن المؤثرات الخارجية والتوجهات السياسية وغير السياسية، ذلك أنه قد كثر الأدعياء وانتشر المغررون والمتهورون والمتهوكون الذين لو فتح لهم الباب لاجترأوا على حدود الله وغيروا معالم الشرع إرضاء لنزوة أو سعيا لشهرة أو اتباعا لهوى، فيصير الدين والناس فوضى فيضلوا ويضلوا. ومن أجل أن يعطي الاجتهاد الجماعي أثره على مستوى الإنتاج والقبول والثقة، فيحسن مراعاة ما يلي: أولا، ينبغي أن يكون هناك تنسيق كامل بين المؤسسات العلمية الشرعية وبين المراكز الأخرى من طبية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وذلك لتحقيق هدفين رئيسين: أحدهما اتصال المؤسسات الشرعية بالواقع ومستجدات الناس، فيكون الاجتهاد مبنيا على تصور صحيح. ثانيهما معرفة كل جديد في وقته وبيان حكمه الشرعي.
نعم، هذه مسألة مهمة المحلية الشيخ، يعني في هذه المجامع والهيئات بعد ضابط في الانتقاء، وهو أن يكون فعلا الانتقاء لأناس قد تأهلوا علميا وليس يخضع الاختيار لأمور سياسية أو لأمور لا تقوم على الأهلية العلمية، بل لابد أن يكون الذين يبحثون هذه المسائل عندهم من الأهلية أهلية النظر في هذه المستجدات وأهلية النظر في الشريعة وغير ذلك، من أهل الاجتهاد، أن يكونوا من أهل الاجتهاد. بجوار ذلك لابد أن يكون لهؤلاء العلماء اتصال، ولتلك المجامع اتصال بماذا؟ بالمؤسسات العلمية والمؤسسات الواقعية في دنيا الناس، فإذا ما أرادوا فتوى في الاقتصاد والبورصات وكذا لابد من الاستعانة بأهل الخبرة في هذا حتى يصوروا لهم الواقع تصورا تنبني عليه الأحكام بعد ذلك، لأننا نعلم من القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن يكون التصور أولا صحيحا، والتصور يكون صحيحا متى؟ إذا رجع فيه لأهل الاختصاص. مسائل طبية يبقى نرجع إلى أهل الطب، مسائل اقتصادية يبقى نرجع إلى أهل الاقتصاد، مسائل سياسية نرجع إلى أهل السياسة وهكذا. نعم.
ثانيا، التنسيق بين دور الإفتاء والمجامع الفقهية والجهات البحثية الشرعية في الجامعات وغيرها لإمدادها بالموضوعات المستجدة والنوازل والواقعات وما تحتاج إليه الأمة من بحوث، بدلا من التكرار أو البحوث في قضايا ومسائل أو البحث في قضايا ومسائل لا تطبيق لها أو ذات أهمية محدودة ثالثا، إعادة النظر في طريقة تدريس الفقه ولا سيما في المستويات العليا من الكليات الشرعية ومرحلة ما فوق الجامعة، ويكون هذا النظر من جهتين: أولاهما أسلوب البحث والتأليف والتدريس بطريق القواعد الفقهية والأصولية والنظريات الفقهية، وهو أمر ليس بمستغرب إذا نظرت في بعض طرائق المتقدمين كالشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وتوجهه نحو إعادة النظر في طرق الكتابة والتأليف في أصول الفقه، ثم توجهه إلى العناية بمقاصد الشريعة، وكذلك أسلوب ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية.
يعني نعم، بالنسبة لمن هم أعلى تخرجوا من الجامعات وكذا، فهؤلاء يحتاجون إلى دراسة لها طريقتها المعينة في دراسة الفقه، وهي طريقة بقى المقاصد وطريقة التقعيد اللي هي المباحث اللي احنا بنبحثها الآن وندندن حولها. ما هو أعلى من الدراسة البحثة النظرية حتى يحصل التأهل للنظر في واقع الأمة؟ فإن النظر في واقع الأمة يحتاج إلى مؤهلات خاصة، لا يحتاج إلى من يقال مذهبيون يحفظون المذهب فقط، أبدا، يحتاج إلى نظار، يحتاج إلى مجتهدين، يحتاج إلى من ينظر إلى المقاصد المعتبرة، يحتاج إلى من ينظر إلى تقعيد العلماء، يحتاج من ينظر إلى المصنفات لا سيما في مصنفات الفروق والأشباه والنظائر والفروق والتقاسيم والأصول الجامعة وغير ذلك. نعم.
ثانيهما، العناية التفصيلية بالمسائل المستجدة، فلو قارنت في كتابة المتقدمين في الزكاة والأموال الزكوية ولسيما زكاة السائمة من بهيمة الأنعام وطرق تفصيلها لوجدت أنها متمشية مع مصطلحات وقتهم وما هو سائد فيهم من ألفاظ وأسلوب حياة، بينما جد في الوقت الحاضر أنواع من الأموال نحتاج إلى تبسيطها وتقريبها لطلاب العلم في مراحل الطلب كالأسهم في معرفة أنواعها وشركاتها وكيفية إخراج الزكاة فيها. وقبل إنهاء هذه المقدمة يحسن إيضاح معنى التجديد في الفقه مما يؤكد كل المعاني السابقة.
مصطلح موجود تجديد في الفقه، ودعاوى قائمة نحتاج أن نجدد في الفقه وأن نغير كتب الفقه على ما كانت عليه، وهذه الدعوة بين مشروع وبين ممنوع، فبعض الناس لا يريد تغيير الطريقة إلى طريقة تناسب أهل الزمان مع الحفاظ على الأحكام الشرعية كما هي، وإنما يريدون في الحقيقة تغيير الفقه نفسه، ويريدون التحلل من الضوابط الشرعية والخروج إلى فقه يتمشى مع أهوائه، وهذا ولا شك جانب مردود. أما إذا كما ذكر شيخنا أننا نحتاج في طريقة التدريس إلى عرض الموضوعات إلى عرض معين يحدث أهلية في المفتين يحتاجها الواقع وتتمشى مع الواقع، فهذا شيء طيب، ما في إشكال، والاجتهاد له سبله وليس سبيلا واحدا، وحاجة المجتهد إلى العلوم تتجدد فينضاف إليه علم جديد يحتاج إليه ليفتي في الواقع فتية صحيحة. نعم.
التجديد في الفقه، التجديد المادة الجدة والقوة، والتجديد إعادة الجدة. وفي الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة.
التجديد من الجدة والقوة، والتجديد إعادة الجدة. نعم.
وفي الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والمراد بتجديد الدين هنا والله
التجديد
أعلم
التجديد وليس الإحداث، فرق بين التجديد والإحداث، من يجدد لها دينها وليس من يضع لها دينا. تبوا يا أخواني، فرق بين المجدد والمؤسس، المؤسس محدث والمجدد محيي، المؤسس محدث والمجدد محيي، يجدد لها أمر دينها. إذن هناك دين قائم لكن يجدد يعني يدعو إليه، وهذا معنى قول النبي في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به. سن في الإسلام ليس أنه أحدث سنة من عنده، وإنما أحيا، ولكن لما كانت غائبة على الناس كان كمن سنه. نعم.
والمراد بتجديد الدين هنا والله أعلم ما يعيد له القوة ويرجعه إلى أصل صفائه الذي كان عليه حين البعثة وتنزل الوحي.
نعم صحيح، وليس التجديد هو التغيير والتبديل. إذن هذا ضابط مهم، ضابط الحقيقة حينما يتناول موضوع رجل يعني عنده ضوابط يريحك، ما تحتاج إلى تعليقات كثيرة سوى الإيضاح، يعني بعض الإيضاحات، إنما لما تأتي إلى هذه الموضوعات وتعطيها لمن لا ينضبط في تصوره ومنهجه تحتاج يبني كما يقولون قصرا ويهدم مصرا. فهنا يقول: فالتجديد هنا ما يعيد له القوة ويرجع إلى أصل صفائه الذي كان عليه حين البعثة وتنزل وحي، وليس التجديد هو التغيير والتبديل، ليس التجديد هو التغيير والتبديل. نعم.
إن التجديد هو العودة إلى أصل الشيء عند بدايته وظهوره لأول مرة.
لماذا قلنا هو التغيير والتبديل ولم نقل هو التغيير والتبديل؟
إن التجديد
لأن نعم.
خبر،
وليس التجديد هو التغيير والتبديل، ولا هو التغيير والتبديل؟ وليس التجديد،
وليس التجديد هو التغيير ولا
التجديد ليه بقى؟ احنا خلاص انتهينا من التجديد ده. وليس التجديد هذا اسم ليس، ها،
هو التغيير والتبديل.
لماذا؟
هي خبر.
طب هو
يبقى هو خبر، هو والذي بدل من هو،
يعني يبقى التغيير ما مرفوعه،
لا تبقى منصوبه بدل من هو.
من هو، وهو ماذا؟
خبر.
هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما يؤتى به للتأكيد. والجملة: وليس التجديد التغيير والتبديل، وليس التجديد التغيير والتبديل، إنما أتت هو، هذه يقولون ضمير فصل وهذا لا محل له من الإعراب، إنما يؤتى لتأكيد الكلام. نعم.
إن التجديد هو العودة إلى أصل الشيء عند بدايته وظهوره لأول مرة، وإصلاح ما أصابه من خلل أو ناله من ضعف ليعود قويا كما كان حين بدأ، وذلك بإبراز حقائقه الناصعة وتجلية خصائصه المميزة. فيكون تجديد الدين وتجديد الفقه بتقوية التمسك بأحكامه بعد حصول نوع من الوهن في التمسك به أو إحسان تطبيقه وتنفيذه.
نعم، هذا هو ضابط التجديد، ضابط التجديد. فالنبي استعمل لفظة من يجدد لها أمر دينه، من يجدد، ضابطه ماذا؟ تقوية التمسك بأحكامه بعد حصول نوع من الوهن في التمسك به أو إحسان تطبيقه وتنفيذه بإبراز حقائقه الناصعة وتجلية خصائصه المميزة في إرجاعه إلى أصل صفائه الذي كان عليه حين البعثة وتنزل الوحي، وليس هو التغيير والتبديل. نعم. وبناء على ذلك
فتجديد الدين لا يكون إلا بالدين وللدين.
يا الله، الله أكبر، هذا كلام رائع الحقيقة. فتجديد الدين لا يكون إلا بالدين وللدين، لا بالدنيا ولا للدنيا، لا يكون إلا بالدين وللدين، لا يكون إلا بالدين بنص شرعي وللدين، أي لكي يحيا ويعلمه الناس، لا بالدنيا فننحي الأمور الشرعية، ولا للدنيا لأغراض دنية، ولا يكون إلا من داخل الدين وبمفاهيم الدين لا من خارج الدين وبمفاهيم مستوردة وأفكار دخيلة. الحقيقة هذا كلام رائع. نعم، يبقى تجديده ضابطه يا إخوان، تجديد الدين لا يكون إلا بالدين وللدين، لا بالدنيا ولا للدنيا. نعم، هذا الحقيقة ضابط في غاية النفاسة فيما يتعلق بالتجديد في الفقه. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة التي في الحقيقة كل طالب علم في حاجة إليها حتى يعرف الطريقة الصحيحة في فقه النوازل والمؤهلات التي يحتاجها حتى ينظر في هذه النوازل، وأن بعض هذه النوازل قد يحتاج إلى المجامع وإلى الاجتهاد الجماعي وإلى تكاتف العلماء، وليس الأمر سهلا، أنه كلما نزلت نازلة بالمسلمين انبرى لها أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام وصغار العلوم والمؤهلات حتى يبرز الواحد، خصوصا في زمن الشبكة العنكبوتية، فكل يريد أن يدلي بدلوه، وكل يريد أن يكون له السبق في الفتوى التي ربما تضر ولا تنفع، وربما يتغير بها الدين ولا يثبت، وربما يحصل بها إماتة لسنن لا إحياء لها. فليتق لها أولئك الذين يتصرعون في الفتوى وتصدرون من غير تأهل، فإن الأمر دين، وطالما أن الأمر دين فالأمر خطير. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به الأمر وليس عنده شيء يفتي به انتظر الوحي، فكيف بغيره؟ وهو أزكى الخلق عقلا وأقوى من الخلق سبيلا ومسلكا، ومع ذلك كان ينتظر أحيانا إذا سئل عن المسألة حتى ينزل الوحي. وأنتم تعلمون قصة المجادلة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فلم يفتها النبي حتى أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح حديث يعلى ابن أمية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله في أنه لبس جبة متمخضة بالطيب وكان محرما، فجاءه من الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينتظر، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمور ليست سهلة، وهذا الذي أردناه من هذه الدورة العلمية التي نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم شيء لإخواننا يكونوا على هذا الطريق. وكما قلت لكم الإخوة الذين تابعوا، إذا علموا إخوانا لهم لم يتابعوا هذه الدورة فليوزعوها عليهم وليوصوهم بهذه الدورة حتى يسمعونها كلمة كلمة يا إخوان. فما أحوجنا لهذا التفقه وإلى الضوابط هذه حتى يعرف الإنسان منا قدرة وتكون لبنة على طريق التعلم والتأهل، والتي يحصل بها إن شاء الله بعد ذلك أمانة لمن يتصدر. لا نريد الأخ الهش الذي وإن كثرت مسائله ومحفوظاته لا يستطيع أن يتعرف على حكم النزلة ولا حتى يستطيع أن يعرف مواضع أو مصادر بحث المسألة فضلا أن يكون مفتيا فيها. فكم من إنسان قد يكون حافظا للمسائل لكنه فاشل في التطبيق، إذ كان عنده أهلية الحفظ أما أهلية الفهم، أهلية الاستنباط، أهلية المعرفة بكتب المسلمين ومحل البحث وغير ذلك لم تكن عنده. فهذه إن شاء الله نتواصل عليها بها وإن شاء رب العالمين، وإن شاء الله عز وجل يوم السبت سوف نبدأ بدورة إن شاء الله نرجو أن تكون متممة لهذه الدورات التي أخذناها بشأن هذه المسائل في مسائل النوازل، إن شاء الله تكون متممة وهي الخاتمة لجنس هذه الدورات إن شاء الله. فتكون عندك 5 دورات خاصة بالنوازل، نزيلة الخاصة وهي نزيلة الوباء، والضوابط العامة في سائر النوازل، بحيث يكون هذا ملفا خاصا على الإخوة الذين معي أن ينتبهوا لهذا، يجمعوا هذه الدورات الخمسة إن شاء الله إن أحيانا الله وأتممنا الخامسة بإذن الله، ويتتعلق بالكتب والبحث وطرق ذلك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأها من السبت إن شاء الله من الساعة 8. هذه الدورات تكون لها الملف الخاص مثل دورات الجماعات والطوائف، والحكم عليها عندنا دورات لا تنسى، هذه الدورات لها ملف خاص بحيث توزع وينتفع بها أكبر قدر معين. جزا الله خيرا إخواننا القائمين معنا، ونسأل أن يثيبهم على تعبهم ونصبهم، وجزاكم الله خيرا على صبركم على هذا التعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على طريق العلم والسنة والالتزام كلام علماء الأمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان؟
المصالح المرسلة كما قدم، هذه مصالح سميت مرسلة لأنها عارية، عارية عن ماذا؟ عن الدليل الذي يعتبرها نصا وعن الدليل الذي يلغيها نصا، فصارت مرسلة. وقلنا بأن شرطها أن يرجع إلى جنسي ما أباحته الشريعة. طيب، إنما الاستحسان هو ماذا؟ هو ترجيح أحد الدليلين، يبقى إذن عندي دليل فالاستحسان عندي دليل أقدمه على آخر، إنما المصالح عارية عن هذا لكن تدخل ضمن الدليل العام، فإذا يكون دليل الاستحسان دليل خاص في جملته، إنما المصالح المرسلة ليس دليلها دليلا خاصا، وإلا ذكرت مصالح شرعية معتبرة وليس منصوص عليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول ما حكم الحمام الذي يأتي عند صاحب البرج وهو يعلم أنه ليس له وكلما أخرجه جاء مرة أخرى؟
لا، هذا ليس معتبر، هذا ليس يعتبر يا دكتور، ليس يعتبر الآن مشتبه الآن، طالما عرف أن هذا ليس له فله حالات. الأولى أن يعلم صاحبه كأن لا يكون في البلد حمام لأحد إلا لفلان فيرجعه إليه. طيب، الحالة الثانية إذا لم يعرف أصحاب الحمام فحينئذ يأخذها وينظر ثمنها فيتصدق بها عن صاحبها وتكون ملكا له إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول ما الراجح من كلام أهل العلم في نسيان التسمية على الذبيح؟
الراجح من كلام أهل العلم في نسيان التسمية الذي يترجح لدينا هو أنها لا تؤكل، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور لعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأظن في أول من سنين طوال كان لنا ترجيح بخلاف هذا، لكن ما كنت أذكره حتى ذكر لي بعض الأخوة جزاه الله خيرا، ولكن أقول الذي يترجح لدينا منذ زمن بعيد هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.